بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال: باب ما جاء في الكذب. وقول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. وقوله: ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وقوله تعالى: ويل لكل أفاك أثيم. عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخرجاه. وفي الموطأ عنه: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. وفيه عن صفوان بن سليم أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال: نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. وللترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا. باب ما جاء في إخلاف الوعد. وقول الله تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه، الآية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أخرجاه. ولهما عن ابن عمر مرفوعا رضي ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت خصلة من النفاق حتى يدعها، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال: باب ما جاء في زعم. وقول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم، الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، الآية. عن أبي مسعود أو حذيفة مرفوعة رضي الله تعالى عنهم: بئس مطية الرجل زعموا. رواه أبو داود بسند صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه. وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، الآية. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. أخرجاه. ولمسلم أنها قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل زوجته، وحديث المرأة زوجها. وعن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعثني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، قالت: ها تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. رواه أبو داود. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من قال لصبي: ها تعال أعطك، ثم لم يعطه فهي كذبة. وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ قال: نعم، إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. وللترمذي وحسنه مرفوعا: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب التشدق وتكلف الفصاحة. وقول الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. هذه الآية في المنافقين، فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وخطاب كذلك لجميع الأمة: وإذا رأيتهم أي المنافقين تعجبك أجسامهم، أجسامهم نظرة بظاهرها الجمال، وإن يقولوا أيضا يتحدثوا ويتكلموا تسمع لقولهم، يعني تنصت لقولهم لبلاغته وفصاحته، ولكن مع ذلك هم المنافقون. فأورد المؤلف رحمه الله هذه الآية مبينا أن التشدق بالكلام والتفاصح في الكلام وإظهار البلاغة من غير أن يكون الإنسان كذلك أو مع كون عمل الإنسان مخالف لذلك، أن هذا من العلامات السيئة القبيحة، وهي من علامات المنافقين. فإن المؤمن لا يتكلف، نهينا عن التكلف، ويتكلم بما أعطاه الله عز وجل وبما من الله عز وجل عليه به، فلا يتكلف تحسين الكلام ويعني التفاصح، وهذا يعنى به كثير من الناس فيذهب عن المقصود الأصلي، فتجده يعتني بتنميق الكلام وبتحسينه وبسجعه وبمحسناته البديعية، ثم يغفل عن المقصود من الكلام وهو الموعظة أو التذكير. فالحاصل أن هذه الصفة كون كلامه يسمع أن الله ذكرها على سبيل الذنب، لكن من وهبه الله وأعطاه حسن البيان والبلاغة من غير تكلف فإن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أما من يحرص على إصلاح المنطق وهو على خلاف ذلك فإن هذا هو الأمر المذموم، وهو الذي أراده المؤلف وعناه بالاستشهاد لهذه الآية. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن من البيان لسحرا، رواه البخاري. السحر هو الصرف، السحر لغة هو صرف الكلام، السحر لغة هو الصرف، فأنى تسحرون أي فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل. وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجلان من نجد، يقال لأحدهما الزبرقان بن بدر ويقال للآخر عمرو بن الأهتم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام الزبرقان ومدح نفسه وذكر عبارات في الثناء على نفسه وأنه مطاع في قومه، ثم قال: وسل هذا يخبرك، أو وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرو. فأثنى عليه عمرو ومدحه، ولكن مدح عمرو بن الأهتم لم يرق للزبرقان، ورأى أنه يعني ما مدحه بما يستحق، فقال: يا رسول الله والله إنه لا يعلم أني خير مما يقول، لكنه حسدني. فلما سمع ذلك عمرو بن الأهتم غضب، فقام فسبه، قال: إنه لخسيس الخال، وإنه لكذا، وإنه لكذا. ثم قال: والله يا رسول الله ما كذبت عليه في الأولى ولا في الثانية، ولكني رضيت فقلت أحسن ما أعرف عنه، ثم غضبت فقلت أسوأ ما أعرف عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، من البيان والمنطق والكلام لسحرا، يعني ما يصرف السامع عن حقيقة الشيء. فبين في أول الأمر بيانا يصرف السامع عن ما في هذا الرجل من الأخلاق الدنيئة، فيصرفه إلى أنه رجل جواد وكريم وكذا وكذا مدحا. ثم لما غضب عليه قال كلاما يصرف عن مدح الرجل إلى ذمه، وقال: إن من البيان لسحرا. والعلماء استدلوا بهذا الحديث على أن البيان ينقسم إلى قسمين: منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فإن كان البيان محمودا وفي الأمر الطيب وفي بيان الحق فإن هذا محمود، وإن كان الكلام وتنميق وإن كان يعني البيان في يعني في الدعوة إلى الباطل أو في تحسين الباطل فإن هذا أمر مذموم. إن من البيان لسحرا. وكثير من الشراح شراح هذا الحديث يقولون أن هنا قاله على سبيل يعني على سبيل المدح لبيانه وكلامه. فالحاصل أن البيان حسب موضوعه والمراد به، فقد يصرف قلوب السامعين إلى ما هو خير وإلى ما هو حق فهذا محمود، وقد يصرف قلوبهم إلى غير الحق وإلى ما هو مذموم فلا يكون ممدوحا. والحاصل أن المؤلف أراد هنا المعنى المذموم، إن من البيان لسحرة أراد به المعنى المذموم، لأنه أورده في باب التشدق وتكلف الفصاحة. يتشدق بالكلام، يتكلم بملء شدقيه أو من شدقه يلوي فاه متفاصحا متعاظما في الكلام. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد جاء في بعض النسخ عن ابن عمر، الصواب أنه ابن عمرو مرفوعا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، حسنه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي. ومعنى وجاء في بعض ألفاظ الحديث إن الله يبغض الرجل أو البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة الكلأ بلسانها، كما تتخلل الباقرة الكلأ العشب بلسانها. والمراد به هو الذي يتشدق في الكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها، مراد الذي يتفاصح ويبالغ في تحريك لسانه مظهرا لبلاغته ولقدرته على الكلام. فالله جل وعلا يبغض من كان كذلك، ولهذا ينبغي للمسلم أن يتكلم بما أعطاه الله عز وجل. نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف، لأن المهم هو قول الحق وتحسين الكلام وتحذير الكلام والمبالغة فيه لا تغير من الحق من الواقع شيئا. فإن تكلم بحق يتكلم بما أعطاه الله عز وجل وما وهبه، وخلق الله حسن. والعبرة ما هي بتحسين الكلام، ولعلكم تدركون كيف كان شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في الكلام. ربما كثير من الناس لا يفهمون قوله إذا تكلم إلا بصعوبة، ولكن ما ضره ذلك، رفعه الله عز وجل حتى كان أعلم أهل زمانه، رفع الله بأقواله بحياته وبعد مماته. وهناك من إذا سمعته يخطب أو يحاضر يعني تسمع الكلمات الرنانة والكلمات التي فيها ما فيها من يعني الفصاحة وملء الفم باللسان، ولكن لا يؤثر تأثيرا أو لا يبلغ شيئا من التأثير ومن نفع الناس مع الشيخ عبد العزيز رحمه الله. حاصل الإنسان لا يتكلم، يتكلم بما وهبه الله ويترك عنه التكلف ويحذر من هذه الصفات، فهي صفات ذميمة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، رواه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود. هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله من تعلم صرف الكلام يعني من تعلم إراده على وجوه مختلفة، من تعلم إراد الكلام على وجوه مختلفة بنية أن يصرف قلوب الرجال إليه شدهم إليه، هذا هو الرياء، يريد المراعاة، يريد وجوه الناس، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. صرفا فريضة ولا عدلا ولا نافلة، هكذا قالوا في تفسيرها. لكن الحديث ضعيف الإسناد، ولكن أيضا هذا الأمر مذموم، لأن من يقصد وجوه الناس هذا هو المرائي، والرياء حرام لا يجوز. ثم أورد ما رواه الإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر، الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. وهذا حديث عند الإمام أحمد، وأيضا رواه وكيع في الزهد، والحديث ضعيف الإسناد. قال الألباني ضعيف جدا لضعف جابر بن يزيد الجعفي، لضعف جابر بن يزيد الجعفي أحد رواته. ومعنى الحديث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر، المعنى الذين يلون ألسنتهم بألفاظ الخطبة يمينا وشمالا، الذين يلون ألسنتهم بألفاظ الخطبة يمينا وشمالا ويتكلفون الكلام الموزون حرصا على التفصح واستعلاء على الغير وكبرا. هذا معنى الحديث، لأن الذين يشققون الكلام بهذه الطريقة. الحاصل أن هذه الأحاديث كلها تدل على النهي عن التشدق بالكلام وتكلف الفصاحة ومحاولة جلب اهتمام الناس بحديثه، فإن الإنسان ينبغي له أن يتكلم ويرفع صوته في الكلام ويكرر ويظهر الكلام حينما يتكلم إذا كان الأمر مهما، أنه يكون كمنذر جيش يقول صبحكم مساكم. نعم، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وربما عاد الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه، لكن يتكلف الإنسان طبيعته لا يكون. الإنسان حريص على إيصال الحق إلى الناس من غير تكلف. ثم قال المؤلف رحمه الله باب شدة الجدال، يعني باب ما جاء في شدة الجدال، شدة المجادلة والمخاصمة، وأنها أمر مذموم. قال وقول الله تعالى وهو ألد الخصام، يصف الله عز وجل هذا المنافق وهذا العاصي لأنه إذا كلمك أنه ذو جدال، ذو جدال وذو خصومة شديدة. ويدل على هذه الآية قوله في الحديث الذي يليه، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم. والألد قالوا مأخوذ من اللدد، واللدد شدة الخصومة، فالله جل وعلا يبغض الألد أي كثير اللدد وكثير الخصومة. والخصم يعني شديد المخاصمة، الخصم يعني كثير المخاصمة، فالله جل وعلا يبغض من كان هذا وصفه من الرجال، من كان ذا لدد يعني مبالغة في المخاصمة، وكان ذا لدد في الخصام شديد المخاصمة إذا خاصم، لأن هذا يورث البغضاء بين المسلمين ويورث العداوة. فإذا تكلم بالكلام صار شديدا في المخاصمة والمجادلة، حتى إنه يجرح شعور غيره ويكون سببا للعداوة والبغضاء. فالحاصل أن هذه الآية وهذا الحديث في النهي عن شدة الجدال، والجدال بالتي هي أحسن جائز. إذا كانت المجادلة بالتي هي أحسن هذا ما أمر به الشارع، ولكن إذا زاد عن حد بيان الحق ورد الخطأ إلى شدة المجادلة، حاولت التغلب على الخصم، فإن هذا هو الذي ينهى عنه. والحق يكفي أن تبين الحق، تبين الحق مرة واحدة أو تبينه حتى يعلمه الناس، وليس عليك هداية الناس ولا ينبغي لك أن يكون همك أن تظهر على خصمك وأن تفلجه وتسكته أمام الناس. المهم أن يبين الإنسان دين الله عز وجل وبين الحق. ثم أورد المؤلف ما رواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعا: كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما، كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. لكن هذا الحديث ضعيف كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي السلسلة الضعيفة، ضعيف الإسناد. كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما، ولكن معناه صحيح، دل عليه الحديث الذي قبله إن الله يكره الرجل الألد الخصم الذي هذا ديدنه، شديد اللدد، شديد الخصومة دائما وأبدا. فهو يدل على هذا الحديث، لأن هذا الحديث يدل أنه لا يزال مخاصما، يعني لا يزال هذا ديدنه دائما وأبدا المخاصمة. المخاصمة هذا مكروه عند الله عز وجل، ولكن المؤمن تجده داعيا للحق، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مخاصما، مجادلا إذا احتاج الأمر إلى المجادلة بالتي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة. فحصل النصوص في هذا الباب أنها تدل على كراهية شدة المجادلة والخصومة، ولا ينبغي أن يكون من سيرة المرء، ينبغي له أن يكون بعيدا عن ذلك. لكن المجادلة بالتي أحسن لبيان الحق هذا أمر مطلوب من الإنسان والأمر به. ثم قال: من هابه الناس خوفا من لسانه، يعني ما حكم من هابه الناس خوفا من لسانه؟ أورد ما يدل على يعني أن ذلك من الأمر المكروه الممقوت. فأورد فيه قول الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. والويل قيل هو واد في جهنم، ولا يصح في ذلك شيئا، ولا يصح في ذلك شيء مرفوع. وقيل كلمة الويل المراد بها الهلاك، الهلاك للهمزة اللمزة. وهذا هو الصواب، أن الويل كلمة دعاء، دعاء على من هذا وصفه بالهلاك. ويل لكل همزة اللمزة. وقد تعددت عبارة السلف في الهمزة اللمزة، فقال ابن عباس: هم المشاؤون بالنميمة، يعني الهمزة اللمزة من الناس هم المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة. المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. الباغون للبراء العيب، يعني الذي يبتغون ويطلبون العيب للبريء منه. وقال أبو العالية والحسن ومجاهد: الهمزة الذي يغتاب ويطعن في وجه الإنسان، الهمزة الذي يغتاب ويطعن في وجه الإنسان مباشرة، واللمزة الذي يغتابه من خلفه إذا غاب، الذي يغتابه من خلفه إذا غاب عنه. وقيل بالعكس، قيل إن الهمزة هو الذي يغتاب ويطعن في القفا، واللمزة الذي يلمز الإنسان في حال حضوره وفي وجهه. وقال قتادة: الهمزة هو الطعان في الناس، واللمزة الطعان في النسب. الهمزة الطعان في الناس، واللمزة الطعان في أنسابهم، في أنساب الناس. وهذه الأقوال اختلاف تضاد بين السلف، كلها حق. الحاصل أن الهمزة هذا وصف ذميم، وقيل غير ذلك، قيل الهمزة الذي يهمز الناس بكلامه، واللمزة الذي يؤذيهم ويمد إليهم يده في الإشارة والطعن ونحو ذلك. وكلها حق. والحاصل أن الله يذم من كان هذا وصفه، ومن كان همازا لمازا الناس يخافونه ويعني يبتعدون منه ويخافون شره ولسانه. فمن خافه الناس من أجل بذاءة لسانه وهمزه وطعنه قد اتصف بوصف المذموم. وهذا دليل على أن هذه الصفة من الصفات المحرمة. ولهذا قال المناوي: قال بعضهم أخذ من هذا الخبر وما قبله أن ملازمة الرجل الشر والفحش حتى يخشاه الناس اتقاء لشره من الكبائر، من الكبائر، من كبائر الذنوب. ولهذا أورد المؤلف بعد الآية حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ومسلم رواه البخاري ومسلم عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. إن من شر الناس أو إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس, ودعه يعني تركه, فبعدوا منه أي معنى تركه, أو تركه اتقاء فحشه يعني خشية فحشه عليهم إذا تكلم, وهو ما يسميه العامة سليط اللسان بذيء اللسان, هذه علامة سيئة, وبعض الناس يظن أن هذه علامة يعني طيبة, يقول فلان يخافون منه, يخافون من لسانه, إذا أطلق لسانه عليهم هم ما يستطيعون يتكلمون به. لماذا؟ لأنه كيت وكيت. نقول هذه ليست علامة مدح, ما يمدح الإنسان بهذا, الإنسان يمدح بقول الحق وبنهي عن الشر. أما كونه طويل اللسان سليط اللسان يقع في الناس يسبهم يشتمهم فالناس يخافون من الكلام معه من أجل هذه الصفة, هذه صفة مذمومة وكبيرة من كبائر الذنوب, لأنه لا بد أن يتكلم بالأمر الباطل وبالذم والسب والشتم للناس, وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالسباب صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال المؤلف باب البذاء والفحش, يعني باب ما جاء في البذاء والفحش. أورد قول الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما, في صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان الله جل وعلا ذكر أن من صفاتهم أنهم لا يشهدون الزور. والزور قيل هو الشرك وعبادة الأصنام, وقيل هو الكذب والفسق, وقيل هو اللهو والغناء, قاله ابن الحنفية, وقال أبو العالية الزور أعياد المشركين لا يشهدونها ولا يحضرونها, وقال عمرو بن قيس لا يشهدون الزور قال هي مجالس السوء, هي مجالس السوء والخنا فلا يشهدونها. ولو نظرنا الآية نجد أنها تحتمل أمرين, لا يشهدون الزور تحتمل أنهم لا يشهدون بالزور يعني لا يأتون بشهادة يشهدون بها زورا, ولا مانع من حمل اللفظ على ذلك. ويحتمل أن لا يشهدون هنا يعني لا يحضرون من الشهود وهو الحضور, وكلا المعنيين حق, فعباد الرحمن لا يشهدون مجالس الخناء ولا يحضرون مجالس اللغو والباطل والأمور المحرمة, ولا يشهدون بالزور وإنما يشهدون بالحق, فلا يشهدون زورا وكذبا. وإذا مروا باللغو مروا كراما, مروا باللغو يعني الكلام المخالف أو الغيبة, إلى اللغو الغيبة للبعض ما يحتاج إليه, مروا كراما يعني مرور كرام يعني على قلة يمرون به على قلة ولا يكثرون منه, وإذا مرور الكريم بحيث أنه إذا وقع منه شيء بادر إلى التوبة والاستغفار, وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والحاصل أن المراد أن المؤلف استدل بهذه الآية وبهذا الجزء من الآية على ترك البذاء والفحش, فالمؤمنون إذا مروا بشيء من اللغو أولا يبتعدون عنه, وإذا مروا به على يعني قلة إما بقدر الحاجة أو على سبيل البيان, ويبادرون إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عما وقعوا فيه. ثم أورد حديث ابن مسعود وهو حديث رواه الترمذي والإمام أحمد والحاكم بسند صحيح كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله, وقد حسنه الترمذي أيضا. حديث ابن مسعود مرفوعا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء, ليس المؤمن بالله جل وعلا الذي يستحق وصف الإيمان ليس بالطعان, والطعان هو كثير الطعن وهو العياب كثير العيب للناس الذي يعيب الناس, هذا هو الطعان كثير العيب وكثير الطعن بالناس على سبيل العيب والذم لهم. فالمؤمن ليس كذلك, ليس طعانا وليس ولا اللعان, يعني ليس كثير اللعن لأنه يكثر من اللعن دائما اللعن على لسانه. المؤمن ليس بلعان, اللعن من الصفات الذميمة يجب على المسلم أن يتركها وأن يتباعد منها. إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لعن المؤمن كقتله, لعن المؤمن كقتله. وصح عنه أيضا أنه قال لما خطب النساء يوم عيد قال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا لما؟ سألناه لما نحن أكثر أهل النار؟ قال إنكن تكفرن اللعن وتكفرن العشير. العشير هو الزوج, تجحد نعمة الزوج. قال يحسن إلى إحداكن الدهر كله فإذا غضبت يوما قالت لم أرى منك خيرا قط. لكن الحاصل حل الاستشهاد أنه ذكر أن من أسباب دخولهن النار كثرة اللعن, كثرة اللعن. فينبغي الإنسان يحذر من اللعن لا يجري على لسانه. فالمؤمن ليس بلعان ولا الفاحش, ولا الفاحش. فالفاحش المراد به كثير الفحش, يعني الذي يقع في الفحش بقوله وعمله, فهو يقع بالفحش قولا وعملا, وأيضا يصدر منه الفحش والكلام الفاحش لحق الآخرين. فالمؤمن ليس كذلك. قال ولا البذيء. والبذيء قيل هو الذي لا حياء له. البذيء هو الذي لا حياء له, الذي يؤذي غيره ويتسلط عليه. فالمؤمن منتفية عنه هذه الصفات. المؤمن حقا ليس المؤمن بالطعان الذي ليس له هم إلا عيب الناس والوقوع فيهم, ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وهذا فيه يعني دليل للحديث أو للباب لما بوب به المؤلف, وهو قوله باب البذاء والفحش, أي أن المؤمن ليس ببذيء ولا فاحش, يتجنب هذه الصفات. هذه الصفات ذميمة من كبائر الذنوب. ثم أورد ما رواه الترمذي وكذلك رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه, سند صحيح كما يقول الشيخ الألباني, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق, وإن الله يبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق, كان خلقه حسن. والمراد بالخلق هنا يعني ما يتخلق به الإنسان من الصفات, وليس المراد به خلقا دون غيره. المراد ما يتخلق ويتصف به المسلم من سائر الصفات التي مدح الشارع وأثنى عليها, كالعفو عن الناس والصبر على أذاهم والكرم ولين الجانب وغيرها من الصفات. ولهذا تقول عائشة, أو قبل ذلك يقول الله عز وجل لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم, وعائشة تقول كان خلقه القرآن. قال ابن رجب معنى ذلك أنه تخلق بالقرآن فصار كل ما في القرآن من أمر يعمل به وكل ما فيه من نهي يجتنبه. تخلق وتأدب بآداب القرآن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فحسن الخلق شأنه عظيم وهو من أسباب دخول الجنة. قال وإن الله يبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش, هذا دليل أن هذا من سوء الخلق وليس من حسن الخلق. فالله يبغض, وهذا دليل على أن الله جل وعلا يوصف بالبغض, يبغض ويحب ويرضى ويمقت. فالله يبغض من كان فاحشا بذيئا, فاحشا مرتكبا للفواحش, فاحشا قائل الفحش, وكذلك بذيء اللسان سليط اللسان لا حياء له، الذي يتكلم بالفحش وينطق به. وهذا يعني هذا هو محل الشاهد من الحديث لما عنون به المؤلف باب البداء والفحش، فهو يدل على ذم هذه الخصال. قال: ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل، هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف. الرفق ضد العنف. فالرفق أمر محبوب، الشارع حث عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. لا يدخل الرفق في أمر من الأمور إلا زاده حسنا وزينه، ولا ينزع من شيء فيصبح الإنسان غير رفيق، أي شديد بالناس أو شديد على خصمه، إلا شانه ذلك. فالحاصل أن الإنسان ينبغي أن يكون رفيقا في جميع الأمور، وليس معنى الرفق أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تقول الحق ولا ترد على المبطل ولا تبين فساد قوله، لا، هذا أمر واجب، ولكن يكون بالرفق والتأني واللين، لأن هذا هو المسلك قبل كل شيء. ولكن إن أبى إلا خلاف ذلك فإنه لا بد أن يبين له الحق، بل إن الرد على المبطل هذا رفق به وإحسان إليه، لأنه يصده عن الشر أيضا، ويصد الناس عن اتباعه على الباطل لئلا يتحمل أوزارهم وآثامهم. لكن ينبغي الإنسان يكون رفيقا بإخوانه، رفيقا بالمسلمين عموما، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. هذا أمر ملاحظ، بعض الناس إذا تعامل مع الآخرين فيه عنف، فيه شدة، فيه يعني غلظة، قد ينفر حتى من الحق الذي يدعو إليه. ومن الناس من فيه لين ورفق، يأمر مثل ما يأمر الآخر، ويقول مثل ما يقول من الحق، وينهى عن مثل ما ينهى عنه، لكن في أسلوبه وطريقته شيء من اللين. فهذا هو المعني في الحديث، وليس معناه أن الإنسان يلاين أهل الشر وأهل البدع حتى أنه لا يأمرهم ولا ينهاهم، لا، لا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر واجب، ولكن يكون بالرفق واللين. والله جل وعلا يقول لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون الكافر الجاحد مدعي للربوبية، قال: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، وهو فرعون الكافر. فالرفق واللين لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ثم أورد حديث الترمذي، أو الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير، وحسنه الترمذي وصححه الألباني، من حديث ابن مسعود مرفوعا: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين سهل. هكذا يضبط، من يحرم على النار أو يحرم على النار، أي يحرم أيضا. فمن هو الذي يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ تحرم ويحرم عليها كل رجل قريب، أي قريب للناس متواضع، ليس بعيدا عنهم ولا متعالي ولا مترفع ولا متباعد، كل قريب أي من الناس هين من الهون، وهو السكينة والوقار، هين اللين، لين الجانب، هين سهل. سهل قالوا أن يقضي حوائج الناس ولا يمانع في تحقيق رغباتهم إذا كانت مشروعة أو مباحة، ليس فظا ولا غليظا ولا قاسيا على الناس. فهذا هو الذي تحرم عليه النار ويحرم على النار، كان منهم قريبا من الناس، هين لهم، لين الجانب، سهل في تعامله معهم قضاء حوائجهم. والضد بالضد، من كان على خلاف ذلك كان متباعدا من الناس مترفعا شديدا على الناس لا يصل إليه إلا بكل صعوبة، هذه خصال مذمومة، فينبغي المسلم أن يتأسى أو أن يعمل بما يسمع من النصوص ويكون لينا لإخوانه قريبا منهم متواضعا سهلا قاضيا لحوائجهم مع الرفق بهم واللين بهم. ثم قال ولمسلم عن جرير رضي الله عنه مرفوعا من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله، يعني يحرمه الله الخير كله. وهي أيضا حث على الرفق، يكون الإنسان رفيقا بنفسه وبأهله وبإخوانه وبالمسلمين، فإن من حرمه الله الرفق حرمه الخير كله، فالرفق خير كله. هذه الأحاديث كلها وهذا والآية والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، كلها يدل على تحريم البذاء والفحش والحث على ضدهما، وأن يكون الإنسان يعني لينا هينا حيا سهلا لين الجانب لإخوانه غير بذيء اللسان ولا سليط اللسان. ثم قال المؤلف باب ما جاء في الكذب، وقول الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. أورد المؤلف رحمه الله 3 آيات و4 أحاديث، 3 آيات و4 أحاديث الصحيح منها الحديث الأول، والثلاثة التي تليه كلها ضعيفة، لكن بما ذكر غنية وكفاية، والعلماء قد يذكرون الأحاديث الضعيفة لكن لا يذكرونها على سبيل الاستقلال الاستدلال بها والاستقلال بها بالاستدلال بها، لكن يذكرون ما صح من الأحاديث ثم يرضهون ببعض الأحاديث وإن كان في سندها ضعف لكن ما قبلها يدل عليها وتندرج تحته. والحقيقة أن فيما صح غنية وكفاية، ما صح يكفي فيه البركة، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي عن غيره. أورد قول الله جل وعلا إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، أخبر أنه إنما يفتري الكذب ويقول الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وهذا فيه ذم الكذب والتحذير منه، إن الله أخبر أن المفترين الذين يفترون الكذب هم من لا يؤمن بآيات الله، ثم قال وأولئك هم الكاذبون، والكذب صفة مذمومة، فدل على أن الكذب محرم وأنه من كبائر الذنوب. وكذلك وقوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، قاله في حق المنافقين في أول سورة البقرة أن لهم عذاب أليم بسبب بما كانوا، الباء هنا للسببية، وما هنا يعني يجوز فيها أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة، بسبب كذبهم أو بسبب الذي يكذبون، بسبب كذبهم أو بسبب الذي يكذبون. فالحاصل أنه يدل على ذم الكذب لأنه أخبر أنهم يعذبون بسبب الكذب، فدل على أنه خصلة ذميمة يجب الحذر منها. قال وقوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم، ويل أي الهلاك والدمار لكل أفاك، والأفاك هو الكذاب، الأفاك هو الكذاب كثير الإفك وكثير الكذب، أثيم أي كثير الإثم لكثرة وقوعه في الكذب يأثم بذلك. فهذه الآية أيضا تدل على تحريم الكذب، فالكذب خصلة مذمومة يجب على المسلم أن يحذر منها. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، هو الحديث الصحيحين البخاري رواه البخاري ومسلم، حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. والبر اسم جامع للخيرات، البر اسم جامع لكل خير، ويطلق على العمل الخالص الدائم. فالصدق وهو ضد الكذب يهدي إلى البر، يهدي إلى البر، وهو اسم جامع لكل خير. والبر يهدي إلى الجنة، يهدي إلى الجنة ويوصل صاحبه إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق، يصدق في كلامه إذا تكلم ويتحرى الصدق، صادقا في كلامه ما تبين له، وأيضا ما خفي عليه أمره يتحرى ويحاول ويجهد على أن يصدق وأن يكون صادقا. لأن الأمور وما يتكلم به الإنسان لا يخلو من أمرين، إما أن يتبين له أنه صدق وهذا يجزم به ويتكلم به، وإما أن يضطر إلى الكلام به وهو لا يجزم بصدقه لكن يتحرى الصدق ويحاول أن لا يتكلم إلا بالصدق وأن لا يقول بهذا الشيء إلا بالصدق وبحقيقة الأمر. ولكن قد يكون الأمر على خلاف ما ظن وخلاف ما تكلم به، لكن هو كان حريا متحريا للصدق حريصا عليه، فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق يعني هو يعني هذا اسم مبالغة من الصدق، يعني من كثرة ما يصدق ويتحرى الصدق صار صديقا صادقا، صادقا في أقواله صديقا، بلغ منزلة الصديقين لكثرة صدقه وحفظه وحرصه على الصدق. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور أصله مأخوذ من الفجر، والفجر هو الشق، هو الشق. فالفجور شق، الفجور شق ستر الديانة أو شق في ديانة المرتكب له، دليل على ضعفها، فأنه شق شقا وخرق فيها خرقا لضعف ديانته. قال وإن الكذب يهدي الفجور، وهذا هو محل الشاهد، تحرير الكذب والتحذير من الكذب لأنه يهدي إلى الفجور وإلى ضعف الدين. وإن الفجور يهدي إلى النار، من ضعف دينه صار فاجرا، فإن هذه الخصلة تدعوه إلى النار وتوصله إلى النار. ثم قال ولا يزال، وإن الرجل لا يكذب، يتعمد الكذب ويتحرى الكذب، يتعمد الكذب عمدا أو يتصرف ويصدر منه الكلام مما يدل على أنه يتحرى الكذب، يعني يبحث عن الكذب، إما أن يكذب عمدا وإما أن يكون الأمر المشتبه لا يتحرى الصدق فيه ويبحث عن الصدق يتكلم، بل يغلب إليه الميل إلى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أي كثير الكذب. والكاذب لا يفلح، من كتب الله كذابا فهو له العذاب الأليم كما مر معنا في النصوص، وله الويل وله الإثم عند الله جل وعلا. ينبغي المسلم أن يعلم أن الكذب، أن الكذب كله حرام إلا ما استثناه الدليل كما سيذكر المؤلف، استثنى في ثلاث أشياء. بعض الناس الآن يقول الكذب كذبة سوداء وكذبة بيضاء، السوداء هي المحرمة والبيضاء جائزة. هذا الكلام يذكره الناس على سبيل المزاح، ولكن يعتقد بعضهم صواب ذلك. والكذب كله أسود، ما في أبيض أبدا، الكذب حرام. وانتبهوا الحديث ماذا قال، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى. ينبغي الإنسان يحتاط، يحذر من الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب أبدا، لا جادا ولا هازلا، صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا. كذب خصرة ذميمة من خصال المنافقين، كذب هو الإخلاص الإخبار بخلاف الواقع. هذا مشكلة يعني. الرجل إذا جرب عليه الكذب قد يصدق أحيانا ويقول كلاما حقا صدقا، لكن لكثرة الكذب عليه، لأن الناس جربوا عليه الكذب صاروا لا يثقون بكلامه ويطرحون كل ما يأتي به، فهو من الخصال الذميمة. مؤمن ينبغي له أن يتباعد عن هذه الصفة، يكون صادقا ويعود لسانه. ما فيه الكذب بيضاء أبدا، الكذب كله أسود. وبعض الناس يقول لا هذا مزح ما هو كذب. الكذب كذب كله، لا يجوز، لا يجوز الكذب، احذر. والمسألة مسألة يا أخوان تعويد لسان، مسألة تعويد لسان، عود لسانك. وأيضا المشكلة أن كثيرا منا حينما يتكلم ما يفكر في الكلام الذي سيقوله، ينطلق يتكلم لم يتأمل في الكلام الذي يريد يتكلم به. ليس عليه عيبا، لا يبادر للجواب، تأمل ويتكلم، هذا ما يحتاج منه وقت طويل. فكل ما كان كذبا أو مؤديا للكذب يحذر منه أشد الحذر، ويكون صادقا. لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. الصدق من جاه، كان يقول الحق ولا يكذب أبدا، سواء كان الحق عليه أو على أحد أقاربه أو على سائر الناس. وكما تعلمون قصة ثلاثة صحابة الكرام كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، لما صدقوا في غزوة تبوك صدق هؤلاء الثلاثة وكذب المنافقون كلهم على عادتهم، بل وحلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأكدوا عذرهم بالحلف، ما نفعهم ذلك. هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا نعم هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حصل لهم شيء من التأديب، لكن تاب الله عليه، تاب الله عليه وغفر لهم، وأولئك أجل حسابهم إلى يوم القيامة. فمهما يكن من نتيجة الصدق في الدنيا ذلك لا يضرك، لا يضرك، ينفعك. وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أورد المؤلف رحمه الله بعد ذلك ثلاثة أحاديث لكن كلها ضعيفة. فأولها ما رواه الإمام مالك الموطأ: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. هذا ضعيف وهو موقوف أيضا عنه، أي عن ابن مسعود، موطأ موقوف على ابن مسعود وهو ضعيف، موقوف ضعيف كما في ضعيف الترغيب. ولكن يعني الضعف ضعف الإسناد، وأما المعنى فهو صحيح، لأن جزءا منه يدل عليه الحديث الذي قبله وجزءا منه يدل عليه الحديث الآخر الذي فيه أنه ما من عبد أذنب ذنبا إلا نكت في قلبه نكتة سوداء فإن استعتب واستغفر صقل قلبه، هو يدل على أن القلب يسود وتنكت فيه نكتة سوداء بسبب الذنوب. وإذا كما أشرت أن الأئمة الذين يوردون بعض الأحاديث يكون سندها ضعيف هذا عذرهم، هم يقولون أولا نحن ما نجعل هذا الحديث هو الأصل في الاستدلال، لكن نذكر بعض أحاديث صحيحة تدل عليه وعلى صحة ما فيه. ثم أورد قال: وفيه أي في الموطأ عن صفوان بن سليم قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ الجبان يعني هو الخواف شديد الخوف من الجبن. قال نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. لكن هذا المرسل قال عنه الألباني في ضعيف الترغيب: مرسل ضعيف، مرسل ضعيف. والمرسل بحد ذاته يكفي ضعفا وهو من أنواع الضعيف، لكن أيضا إسناده إلى صفوان ضعيف. ويعني في المتن بعض النكارة، فالمؤمن ليس بجبان، المؤمن لا يكون جبان وإنما يكون شجاعا قوي القلب، ولا يكون بخيلا. هذا يأتي يدفع الواجبات الزكاة وما أوجبه الله عز وجل لا يتصل بالبخل. قال وللترمذي وحسنه عن ابن عمر إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا. جاء بعض الروايات في الترمذي وفي الترمذي زيادة من نسن ما جاء به ليس في النسخة التي بين أيديكم وهي في الترمذي إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نسن ما جاء به من نسن ما جاء به يعني من شدة نسن وقبح ما جاء به من الكذب. ولكن هذا الإسناد ضعيف جدا كما في ضعيف الترغيب هذا الإسناد ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بالتحذير من الكذب ما مر من الآيات ومن الحديث الذي يدل على أنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار يكفي ذلك ذما للكذب وتحذيرا منه. فالكذب كبيرة من كبائر الذنوب التي يجب على المسلم أن يتجنبها. ثم قال المؤلف باب ما جاء في إخلاف الوعد. إخلاف الوعد أن يعد الإنسان غيره وعدا ثم يخلف الموعد هذا من صفات المنافقين وهو من كبائر الذنوب. ولهذا أورد المؤلف قول الله جل وعلا فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه الآية قبلها في سورة التوبة ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هؤلاء أخلفوا وعدوا بأنهم إن آتاهم الله من فضله أنهم يتصدقون ويحسنون فلما من الله عليهم وآتاهم المال أخلفوا الوعد وكذبوا ومنعوا بخلوا بالمال وتولوا عن قبول الحق. هذا إخلاف الوعد منهم فأخلفهم فأعقبهم ذلك يعني عدم الصدقة وعدم الوفاء أعقبهم ذلك صار عاقبته عليهم أن وقع النفاق في قلوبهم. والنفاق كما سيأتي النفاق قسمان. أول النفاق هو إظهار خلاف ما يبطل إظهار الإنسان خلاف ما يبطل وأن يظهر خلاف ما أبطنه بالداخل. والنفاق نفاقان نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هذا هو الكفر نفاق المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا الإيمان وهم مبطنون الكفر في بواطنهم. هذا نفاق الاعتقاد نفاق العقيدة هذا نسأل الله العافية والسلامة منه ومن غيره من الشهور هذا كفر بالله جل وعلا. وهناك نفاق عملي هو مؤمن بالله عز وجل ومعتقد للحق لكن يظهر على أعماله وعلى في أقواله في بعض أعماله خلاف ما يظهر فهذا نفاق عملي نفاق في العمل لكن لا يخرج لا يكون صاحبه كافرا وإنما يكون عاصيا فاسقا بحسب ما يقوم به من الصفات الذميمة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف أي بسبب إخلافهم الوعد الذي وعدوه ربهم. فهذا دليل على أن إخلاف الوعد أنه من صفات المنافقين وأنه من كبائر الذنوب. ثم أورد المؤلف حديثين الأول حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث آية علامة المنافق إذا حدث كذب تكلم الكلام كذب يكذب في حديثه وإذا وعد أخلف إذا وعد أحدا وعدا أخلف الموعد ولم يأتي به ولم يلتزم بما وعد به وإذا اؤتمن خان إذا اؤتمن أمانة دفعت إليه أمانة ليقوم بحفظها أو مالا يقوم بحفظه خان هذه الأمانة وأكلها أو جحدها، هذه من صفات المنافقين النفاق العملي. وما ورد حديث ابن عمر وهو في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني منافقا خالصا مراد نفاقا عمليا، من هذه الصفات لا تجتمع إلا في منافق خالص النفاق، ولو كان مؤمنا ما ارتكب هذه الخصال السيئة القبيحة. فذكر أولها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، يعني إذا عاهد عهدا غدر، ومعنى غدر أي أخلف الموعد، لا يفي بعهده وإنما يغدر ويخلف. وإذا خاصم فجر، وقعت خصومة بينه وبين أحد، يفجر فيها ويكذب ولا يتق الله ولا يصدق. فالحاصل أن هذه الخصال كلها خصال ذميمة، والمراد بها أو مراد المؤلف فقط خلاف الوعد الاستدلال، وهذا واضح في النصوص. لكن قد يرد إشكال هنا، وهو أنه في حديث قال آية المنافق ثلاث، وفي الحديث الآخر قال أربع من كنا فيه. فالعلماء يجيبون عن مثل هذا بأجوبة، منهم من يقول إما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بأن خصال النفاق المنافق ثلاثة، ثم أعلمه الله بعد ذلك بزيادة على ما أعلمه أولا. ومنهم من يقول أن العدد، يعني مفهوم العدد غير معتبر، مفهوم العدد غير معتبر، ولعل القول الأول أصوب، أن النبي أخبر في حين من الأحيان أخبره الله بأن آيات المنافق ثلاث، ثم أخبره الله عز وجل بعد ذلك في خصلة الرابعة فأخبر عما أعلمه الله عز وجل. والحاصل أنه لا معارضة بين الحديثين. ثم قال: باب ما جاء في زعمه، وقول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. الأصل في الزعم، الزعم هو القول في الحق والباطل، الزعم هو القول في الحق وفي الباطل، لكنه في الباطل أغلب. كلمة زعم الغالب أنها في الباطل، أغلب ما تستخدم للكلام الكذب الذي لا حقيقة له، القول الباطل، وإن كانت قد تأتي زعم بمعنى قال، كما في الحديث الذي في مسلم لما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جاءنا رسولك وزعم أنك تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى الصلاة وإلى الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدق صدق. كلمة زعم تأتي بمعنى قال، ولكن الأغلب عليها أنها تأتي بمعنى الزعم، هو القول الباطل الكذب الذي لا حقيقة له. فينبغي المسلم أن يحذر من هذه الكلمة زعم، يحذر أيضا من هذا الفعل، لا يكون دائما طريقته في كلامه بما ينقل يقولون يقولون وكالة يقولون، هذه معنى زعم، يعني قالوا قالوا، لكن قولا مشوبا بالكذب، إما كذبا صريحا أو مستملا للكذب. ينبغي الإنسان يتحرك الكلام. فأورد هذه الآية في قصة الإفك الذين وقعوا بأم المؤمنين عائشة، وأشاعوا خبر أنها وقعت في الفاحشة، وهي المبرعة الصديقة بنت الصديق المبرعة من فوق سبع سماوات. الله عز وجل عاتب المسلمين على تلقفهم للكلام: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. هذا هو الزعم، يزعمون أنه حصل كذا وكذا، يتلقونه وينقلونه وينشرونه بين الناس وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا، نقل الكلام الذي لا تجزم أنه حق يحتمل أنه كذب، هذا عظيم عند الله وليس بهين، يجب الحذر منه. وما أكثر الشائعات الآن، يعني كثير الآن من معلومات الناس عند التحقيق والتمحيص تجدها لا شيء. ما مصدرها؟ مصدرها يقولون، سمعنا هناك من يقول، يقولون كذا وكذا. والغالب أيضا في الصحف أنهم يعني يشاركون في هذا الباب مشاركة إلا ما رحم ربه.
يجدهم كثير منهم أي خبر يسمعه يأتي به ثم بعد يوم يأتي نفي هذا الخبر. ما يجوز هذا. الإنسان يقول الحق ويعلم الناس ينقل لهم خبرا صحيحا أيضا إذا كانوا يحتاجون إليه، لأن كثير من الأخبار الناس ما يحتاجونها، ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإنسان ينبغي لا يتكلم إلا بالحق أيضا، وليس كل ما يسمعه ينقله. فكون الرجل كل ما سمع أذى وصار وكالة أنباء لا هم له إلا إذا أتى الأخبار. لا يا أخي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذا لفظت وتكلمت كتب عليك ذلك. ولهذا الله عز وجل يعني عاتب المؤمنين الذين حصل منهم المسارعة في هذا الخبر الذي أشاعه عبد الله بن أبي المنافق أن عائشة وقعت في فاحشة الزنا مع صفوان بن المعطل، فأكذبه الله وبرأه من فوق 7 سماوات. ولكن لا يزال بعض المخذولين الذين خذلهم الله وأضلهم وسود قلوبهم يقعون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رغم أن الله قد برأها في كتابه الكريم. ومن كذب شيئا مما جاء في كتاب الله فهو كافر، لأنه يرد على الله قوله. ثم أورد المؤلف قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. جاء إنسان فاسق بنبأ فتبين، وهذا يدل على أن من جاء بالنبأ إما أن يكون فاسق وإما أن يكون غير فاسق، فغير الفاسق يقبل خبره، غير الفاسق يقبل خبره. ولهذا العلماء قبلوا أحاديث الأحاد حتى في العقيدة، أحاديث الأحاد حتى في العقيدة كان الراوي ثقة يقبل خبره. ولكن إذا جاءك إنسان مشهور بالفسق، معروف أنه كثير الكلام، عنده معاصي وذنوب، عنده تقصير، هذا فاسق، تبين من خبره، لا تتلقى هكذا. هذا جاء بعض القراءات الأخرى: فتثبتوا. ثم الإنسان يتثبت، ما كل ما سمعه ينشره. يا أخي، ما جعلك الله وكيلا على بني آدم؟ ما جعلك مسؤولا؟ أنت تسأل عن نفسك فعليك بما يهمك ويعنيك. ثم أورد المؤلف حديث يدل على ما عنون له، وهو ما رواه أبو داود بسند صحيح كما صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع، عن أبي مسعود أو حذيفة مرفوعا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. بئس هذا على سبيل الذم، بئس مطية الرجل، والمطية هي المركوب الذي يركبه، ومنه يقال للناقة مطية لأنها تمتطى ويركب عليها. فيقول: بئس مطية الرجل زعموا، دائما يركب هذه المطية، دائما يقول زعموا قالوا. هذا مذموم، اترك عنك الكلام الذي لا تتأكد من صحته. وأيضا ليس كل كلام تسمعه ولو كان صحيحا تنشره. إنسان لا يتكلم إلا بما يرى نفعه يعود عليه بالنفع، هذا ذم لمن يرتكب مثل هذا. بئس مطية القوم، أو بئس مطية الرجل زعموا، يركب هذه المطية دائما، قالوا ويقولون. ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا حديث صحيح رواه مسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يكفيه والله أن كذبا، لا بد أن يكون كاذبا، بل هو موصوف بالكذب إذا حدث بكل ما سمع، لأنه ليس كل ما يسمعه الإنسان يكون صدقا أبدا، والواقع يدل على هذا. هل كل الكلام الذي تسمعه حق؟ لا والله. فمن حدث بكل ما سمعه يكفي هذا في إثبات أنه كذاب، لأنه ينقل ويحدث بكل ما يسمع. فالإنسان ينبغي له يتجنب الحديث إلا بالصدق، وأيضا بما له منفعة، ويبتعد عن الكذب. ونختم بهذا الباب، وإن كان قد نتجاوز عليكم قليلا لكن نوجز الكلام لأنه متعلق بما قبله. قال: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه. وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين.
هذا قاله قوم موسى لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا تتخذنا هزوا، أنكروا عليه وهم كفار تستهزئ بنا، فقال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الاستهزاء بالناس من صفات الجاهلين ما من صفات المؤمنين، ولهذا الله جل وعلا لم يصف نفسه بالاستهزاء إلا على سبيل المقابلة والمجازات لمن يفعلون ذلك. لهذا يقول السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال السعدي فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس، وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب الزرية بالدين والعقل، وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاؤه بمن هو أدنى منه أو بمن هو آدمي مثله وإن كان قد فضل عليه. وفي الحقيقة الكلام نفيس، يعني العاقل ما يرى الاستهزاء بالآخرين أبد، يعني سواء كانوا أقل منه شان أو كانوا مثله ما يرى الاستهزاء، فإن كانوا أقل شان منه شكره لنعمة الله عليه أن لا يستهزئ بالآخرين. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا أن يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به، لا يذهب يذمه، انظروا هيئته وماذا يصنع وكيف وضعه كذا وكذا. فالحاصل أن الاستهزاء ليس من صفات المؤمنين بل هو من صفات الجهال، فابتعد عن الاستهزاء يا أخي، لا تستهزئ أبدا، ابتعد من الاستهزاء. قال وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، ومعنى ينمي أي يبلغ، ينمي خيرا يعني يبلغ خيرا، هذا هو استثناء الكذب، لأن هذا الحديث أم كلثوم جاء في مسلم، جاء في مسلم كما في الحديث الذي بعده، قالت ولم أسمعه يرخص بشيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة زوجها. نعم هذه الثلاث يستثنى فيها الكذب، فالنبي يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، الإصلاح بين الناس شأنه عظيم، لأن المقاطعة بين الناس شأنها خطير، تحصل فيها من القطيعة وتوقيف الأعمال والحسد والبغضاء ما لا يحصيه إلا الله. فإذا سعى الإنسان في الإصلاح بين الناس ولو أنه نقل كلاما وكذب من أجل الإصلاح فإن هذا لا يعد كذبا ولا يأثم بذلك، وهذا إذا لم يبقى إلا هو، لم يكن طريقا إلا الكذب. أما إذا أمكن الإصلاح بدون الكذب فالأصل عدم الكذب، لكن لو استحكمت الأمور واستغلقت فلم يبقى طريق إلا الكذب، نعم يصار إليه إذا كان من أجل الإصلاح بين الناس. وكذلك في الحرب، لأن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة مثلثة الخاء، يحتاج إلى مخادعة الكفار، يكذب ويقول لهم كلاما كذبا لمصلحة المسلمين أو لتضليل الكفار لئلا يصيبوا غرة من المؤمنين. قال وحديث الرجل امرأته، حديث الرجل مع المرأة، وهذا ليس دائما، ولكن إذا كانت غضبة، إذا كانت غاضبة وكانت والأمور استحكمت فيكذب عليها من أجل أن يطيب خاطرها، وكذلك إذا وقع أمر فلم تجد بدا في إرضائه وفي يعني إزالة ما في نفسه إلا بالكذب تكذب، ولكن لا يكون دائما وأبدا طريقة الرجل مع امرأته الكذب، هذا خلق ذميم. هذا يقول الحافظ بن حجر اتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها، اتفقوا يعني العلماء على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها أو أخذ ما ليس له أو لها، وكذا في الحرب إلى آخر الكلام. فنقول الكذب بين الزوجين إنما يصار إليه عند الضرورة، أحيانا قد يأتي الرجل مثلا فالمرأة تتأثر، ترى جارتها
اشترت كذا ومن هو دونها اشترى كذا وكذا. فالرجل يدخل الآن أتى من العمل وتقول أبدا إما أن تشتري لي مثل فلانة الآن ولا اتركني أذهب إلى أهلي دعينا نتفاهم نتغدى يكون خير. ما فيه الآن ها تدخل الباب أنا ما أجلس معك إلا إما إنك تأتيني بكذا وإلا أنا أخرج إلى أهلي. يقول أبشري آتيك به بس أنا أستلم الراتب آتيك به إن شاء الله. وهو في نيته لن يأتي بهذا ولو نبتت نخلة. ها مشكلة هذه. عناد هذا يجوز لأنه يحل المشكلة. لو أنه دخل الرجل وقال أنا لا أدخل البيت إلا أن تفعلي لي ما تفعل فلانة مع زوجها تطبخين لي كذا أو تفعلين لي كذا أو وتقول أبشر ولا يهم مكانة سأفعل بس أنت الآن ادخل والأمر إن شاء الله إلى خير وأبشر سأفعل لك هذا وإن كان هذا الأمر ما تريد أن تفعله لأمر ما إما لأنه يعني فيه مخالفة أو يعني لأمر ما. فالحاصل أن الكذب كذب الرجل والمرأة على بعضهما ليس معناه أنه لا يتعامل مع زوجته إلا بالكذب وهي لا تتعامل معه إلا بالكذب وإنما هذا في حالات خاصة. ولهذا جاء في بعض الروايات ما يدل على أن هذا في حالة الغضب من أجل إصلاح الأمور لكن لا يتعامل معها إلا بالكذب. المرأة من أحق الناس زوجك من أحق الناس ببرك وصدقك وإن تعاملت معها بالكذب تعاملت معك بذلك. وللأسف هذا الآن كثير من الزوجين يربون الأبناء على هذا يربون أبنائهم على هذا فينشأ الأبناء على الكذب يرون هذا يكذب على هذا من الزوجين فيتربون على هذه الخصلة الذميمة فيجب الحذر من ذلك. والحاصل أن فيه يعني أن هذا مرخص به من الكذب. هذا يعني من دقة المؤلف لما ذكر النصوص الدالة على الكذب ذكر ما يدل على الاستثناء أحيانا وفي بعض الحالات. ثم أورد حديث عبد الله بن عامر قال دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا فقالت ها تعالي أعطك تعال أعطك أشارت إليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أردت أن تعطيه قالت أعطيه تمرا. جاء بعض الروايات أنها أمسكت بيدها شيئا وقالت تعال أعطيك وهي مغلقة يدها فلما جاءها وإذا فيها تمرة فتحت يدها وأعطته التمرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة أو كذبة تضبطها بهذا وهذا. سبحان الله ما أكثر ما يقع الناس بالمخالفة في هذا الباب. كثير من الناس الآن يضع المفتاح بيده يقول ولدي تعال أو يخرج القلم أو الجوال وتعال خذ خذ إذا جاء أدخله في جيبه وأمسك الطفل هذا كذب. أعطيه إياه إذا جاء أعطيه إياه ولكن ممكن ما هو تعطيه تترك يلعب فيه كيف ما يريد تعطيه فترة وتمسكه وتأخذه منه بعد ذلك أو تراضيه لكن حاصل أن هذا كذب. ومما ذكروا أن البخاري ارتحل في حديث أو غيره ارتحل في حديث إلى رجل فلما بلغه بعد أيام طويلة لقي الرجل وهو يحاول أن يمسك بفرس له قد فر منه وإذا قد أخذ إناء فجعل يقربه للفرس فظن يعني على أن فيه ماء فلما جاء الفرس وإذا ليس فيه شيء فأمسك الفرس ورمى الإناء فلما رأى كذلك رجع قال سأل لماذا رجعت أنت جئت لحاجة ولا أنت ترجع قال نعم رأيتك كذبت على الفرس أو على هذه البهيمة فلا آمن أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أقبل حديثك. حاصل الإنسان إمغي يكون صادقا هذا النبي يقول يعده من الكذب. وهذا الحديث حسن لغيره كما قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب وفي السلسلة الصحيحة والسنة أبي داود قال حسن لكن تعرفون صحيح الترغيب من آخر كتب الشيخ وأحكامه فيها تعتبر هي آخر الأحكام لأنه مات الشيخ والكتاب لم يخرج للسوق وهو في المطبعة فأحكامه فيه تعتبر يعني لو وجدته حكم فيه بحكم وحكم به كتاب آخر حكما آخر فإن الحكم المعتمد الأخير للشيخ هو ما ذكره في صحيح الترغيب لأنه من آخر ما يعني عمل به رحمه الله قال ولأحمد وهو عند ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة مرفوعا من قال لصبي ها تعالي أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة أو كذبة. أيضا قال عنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب حسن لغيره حسن لغيره. فهذا من الكذب هذا من الكذب كون الإنسان يقول للصبي تعال أعطيك وإذا جاء ما يعطي شيء أو يقول لصاحبي تعال زرني بالبيت وأعطيك الذي تريد فإذا جاء قال والله اسمح لي ما عندي شيء بس أنا أبغاك تزورني أبغاك تجي لأن لو قلت لك ما عندي ما جئتني هذه كذبة لا يجوز الكذب هذا فيه التحذير من الكذب وأكتفي بهذا القدر سائلا ربي أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم وبارك وأنا على عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله شيخنا خيرا وبارك الله فيه. وهنا سؤالان يا شيخ يا فضيلة الشيخ ما حكم من يتوسع في استخدام المعاريض؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول المعاريض مندوحة عن الكذب لكن التوسع فيها يجر إلى الكذب التوسع فيها يجر إلى الكذب ونحن نقول الكذب إذا احتاج أمور يضطر الإنسان إلى الكذب فيها كما جاء في الحديث يجوز الكذب والمعاريض طيب أن يستخدمها لكن دائما كلام يكون كله معاريض التوسع في المعاريض يجر إلى الكذب لكن المعاريض أحيانا إذا أحرجه بأمر وهو ما يريد أن يقول شيء يستخدمه مثل رفقا بالقوارير نحن مما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وجده يوم بدر قال نحن مما يأتي بعبارات فيها معاريض يعني فيها مندوحة عن الكذب ولا يكذب لكن التوسع بهذا وحرص الإنسان دائما في كلامه يركز على أنها معاريض لا يا أخي الأصل هو الصدق والكلام بحقيقة الكلام وعدم المعاريض لكن إذا احتاج إليه بعض الأحيان نعم لا بأس به نعم.
قال في السؤال الثاني ما واجبنا نحو من وصف بالكذب وإخلاف الوعد بكثرة النصيحة أم هجرانه؟
إيش السؤال؟
قال ما واجبنا نحو من وصف بالكذب وإخلاف نحو من وصف بالكذب وإخلاف الوعد بالتواتر النصيحة أم هجرانه؟
لا يا أخي النصيحة النصيحة قبل كل شيء الهجران يا أخوان علاج دواء لا يستخدم إلا عند الضرورة فالأصل الأصل البلاغ البيان النصيحة الأمر المعروف النهي عن المنكر لكن لو أنه لم يرتدع إلا بالهجر ننتقل إلى الهجر لكن أيضا لو أن علمنا أن الهجر لن يردعه بل يزيد الأمور شرا أيضا ما نهجر الهجر دواء يستخدم للمصلحة فالأصل أنه يناصح وتبين له النصوص وهذا لعل الله عز وجل أيمنا عليه بالهداية أسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى وصلى الله وسلم وبارك على ما عبده ورسوله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال باب ما جاء في الكذب فقول الله تعالى إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون فقوله ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون فقوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا أخرجاه. وفي الموطأ عنه لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. وفيه عن صفوان بن سليم أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا قال نعم قيل أيكون المؤمن بخيلا قال نعم قيل أيكون المؤمن كذابا قال لا. وللترمذي وحسنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا. باب ما جاء في إخلاف الوعد وقول الله تعالى فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعدوا الآية. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. أخرجاه. ولهما عن ابن عمر مرفوعا رضي ولهما عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت خصلة من النفاق حتى يدعها، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. قال: باب ما جاء في زعم. وقول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم الآية. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. عن أبي مسعود أو حذيفة مرفوعة رضي الله تعالى عنهم: بئس مطية الرجل زعموا. رواه أبو داود بسند صحيح. ولمسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعة: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه. وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا الآية. عن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله تعالى عنها مرفوعا: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. أخرجاه. ولمسلم أنها قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، يعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل زوجته، وحديث المرأة زوجها. وعن عبد الله بن عامر رضي الله تعالى عنه أنه قال: بعثني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، قالت: ها تعال أعطك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنك لو لم تعطه لكتبت عليك كذبة. رواه أبو داود. ولأحمد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: من قال لصبي ها تعال أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة. وله عن أسماء بنت يزيد رضي الله تعالى عنها: قلت يا رسول الله، إن قالت إحدانا لشيء تشتهيه لا أشتهيه، أيعد ذلك كذبا؟ قال: نعم، إن الكذب يكتب كذبا حتى تكتب الكذيبة كذيبة. وللترمذي وحسنه مرفوعا: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب، ويل له ويل له.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: باب التشدق وتكلف الفصاحة. وقول الله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم. هذه الآية في المنافقين، فالله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وخطاب كذلك لجميع الأمة: وإذا رأيتهم أي المنافقين تعجبك أجسامهم، أجسامهم نظرة وظاهرها الجمال، وإن يقولوا أيضا يتحدثوا ويتكلموا تسمع لقولهم، يعني تنصت لقولهم لبلاغته وفصاحته، ولكن مع ذلك هم المنافقون. فأورد المؤلف رحمه الله هذه الآية مبينا أن التشدق بالكلام والتفاصح في الكلام وإظهار البلاغة من غير أن يكون الإنسان كذلك أو مع كون عمل الإنسان مخالف لذلك، أن هذا من العلامات السيئة القبيحة، وهي من علامات المنافقين. فإن المؤمن لا يتكلف، نهينا عن التكلف، ويتكلم بما أعطاه الله عز وجل وبما من الله عز وجل عليه به، فلا يتكلف تحسين الكلام ويعني التفاصح، وهذا يعنى به كثير من الناس فيذهب عن المقصود الأصلي، فتجده يعتني بتنميق الكلام وبتحسينه وبسجعه وبمحسناته البديعية، ثم يغفل عن المقصود من الكلام، وهو الموعظة
أو التذكير. فالحاصل أن هذه الصفة كون كلامه يسمع أنها أن الله ذكرها على سبيل الذنب، لكن من كان من وهبه الله وأعطاه حسن البيان والبلاغة من غير تكلف فإن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أما من يحرص على إصلاح المنطق وهو على خلاف ذلك فإن هذا هو الأمر المذموم، وهو الذي أراده المؤلف وعناه بالاستشهاد بهذه الآية. ثم قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن من البيان لسحرا، رواه البخاري. السحر هو الصرف، السحر لغة هو صرف الكلام، السحر لغة هو الصرف. فأنا تسحرون أي فكيف تصرفون عن الحق إلى الباطل. وهذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجلان من نجد، يقال لأحدهما الزبرقان بن بدر ويقال للآخر عمرو بن الأهتم. فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قام الزبرقان ومدح نفسه وذكر عبارات في الثناء على نفسه وأنه مطاع في قومه، ثم قال: وسل هذا يخبرك، أو وهذا يعلم ذلك، يقصد عمرو. فأثنى عليه عمرو ومدحه، ولكن مدح عمرو بن الأهتم لم يرق للزبرقان، ورأى أنه يعني ما مدحه بما يستحق، فقال: يا رسول الله والله إنه لا يعلم أني خير مما يقول، لكنه حسدني. فلما سمع ذلك عمرو بن الأهتم غضب، فقام فسبه، قال: إنه لخسيس الخال، وإنه لكذا، وإنه لكذا. ثم قال: والله يا رسول الله ما كذبت عليه في الأولى ولا في الثانية، ولكني رضيت فقلت أحسن ما أعرف عنه، ثم غضبت فقلت أسوأ ما أعرف عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، من البيان والمنطق والكلام لسحرا، يعني ما يصرف السامع عن حقيقة الشيء. فبين في أول الأمر بيانا يصرف السامع عن ما في هذا الرجل من الأخلاق الدنيئة، يصرفه إلى أنه رجل جواد وكريم وكذا وكذا مدحا. ثم لما غضب عليه قال كلاما يصرف عن مدح الرجل إلى ذمه، وقال: إن من البيان لسحرا. والعلماء استدلوا بهذا الحديث على أن البيان ينقسم إلى قسمين: منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. فإن كان البيان محمودا وفي الأمر الطيب وفي بيان الحق فإن هذا محمود، وإن كان الكلام وتنميق، وإن كان يعني البيان في يعني في الدعوة إلى الباطل أو في تحسين الباطل فإن هذا أمر مذموم. إن من البيان لسحرا. وكثير من الشراح شراح هذا الحديث يقولون أنه هنا قاله على سبيل يعني على سبيل المدح لبيانه وكلامه. فالحاصل أن البيان حسب موضوعه والمراد به، فقد يصرف قلوب السامعين إلى ما هو خير وإلى ما هو حق فهذا محمود، وقد يصرف قلوبهم إلى غير الحق وإلى ما هو مذموم فلا يكون ممدوحا. والحاصل أن المؤلف أراد هنا المعنى المذموم، إن من البيان لسحرا أراد به المعنى المذموم، لأنه ورده في باب التشدق وتكلف الفصاحة، يتشدق بالكلام، يتكلم بملء شدقيه أو من شدقه يلوي فاه متفاصحا متعاظما في الكلام. ثم أورد المؤلف حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد جاء في بعض النسخ عن ابن عمر، والصواب أنه ابن عمرو، مرفوعا يعني مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة، حسنه الترمذي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي. ومعنى وجاء في بعض ألفاظ الحديث إن الله يبغض الرجل أو البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل الباقرة الكلأ بلسانها، كما تتخلل الباقرة الكلأ العشب بلسانها. والمراد به هو الذي يتشدق في الكلام ويفخم به لسانه ويلفه كما تلف البقرة الكلأ بلسانها، مراد الذي يتفاصح ويبالغ في تحريك لسانه مظهرا لبلاغته ولقدرته على الكلام. فالله جل وعلا يبغض من كان كذلك، ولهذا ينبغي للمسلم أن يتكلم بما أعطاه الله عز وجل. نهينا عن التكلف، نهينا عن التكلف، لأن المهم هو قول الحق وتحسين الكلام وتحذير الكلام والمبالغة فيه لا تغير من الحق من الواقع شيئا. فإن تكلم بحق يتكلم بما أعطاه الله عز وجل وما وهبه، وخلق الله حسن. والعبرة ما هي بتحسين الكلام، ولعلكم تدركون كيف كان شيخنا الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله في الكلام. ربما كثير من الناس لا يفهمون قوله إذا تكلم إلا بصعوبة، ولكن ما ضره ذلك، رفعه الله عز وجل حتى كان أعلم أهل زمانه، رفع الله في أقواله بحياته وبعد مماته. وهناك من إذا سمعته يخطب أو يحاضر يعني تسمع الكلمات الرنانة والكلمات التي فيها ما فيها من يعني الفصاحة وملء الفم باللسان، ولكن لا يؤثر تأثيرا أو لا يبلغ شيئا من التأثير ومن نفع الناس مع الشيخ عبد العزيز رحمه الله. حاصل الإنسان لا يتكلم، يتكلم بما وهبه الله ويترك عنه التكلف ويحذر من هذه الصفات، فهي صفات ذميمة. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من تعلم صرف الكلام ليصرف به قلوب الرجال أو الناس لم يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. رواه أبو داود وضعفه الألباني في ضعيف أبي داود، هذا الحديث ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود، فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله من تعلم صرف الكلام يعني من تعلم إراده على وجوه مختلفة، من تعلم إراد الكلام على وجوه مختلفة بنية أن يصرف قلوب الرجال إليه، شدهم إليه، هذا هو الرياء، يريد المراعاة، يريد وجوه الناس. لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، صرفا فريضة ولا عدلا ولا نافلة، هكذا قالوا في تفسيرها. لكن الحديث ضعيف الإسناد، ولكن أيضا هذا الأمر مذموم، لأن من يقصد وجوه الناس هذا هو المرائي، والرياء حرام لا يجوز. ثم أورد ما رواه الإمام أحمد عن معاوية رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر، الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر. وهذا حديث عند الإمام أحمد، وأيضا رواه وكيع في الزهد، والحديث ضعيف الإسناد. قال الألباني: ضعيف جدا، لضعف جابر بن يزيد الجعفي، لضعف جابر بن يزيد الجعفي أحد رواته. ومعنى الحديث: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين يشققون الكلام تشقيق الشعر، المعنى الذين يلوون ألسنتهم بألفاظ الخطبة يمينا وشمالا، الذين يلون ألسنتهم بألفاظ الخطبة يمينا وشمالا ويتكلفون الكلام الموزون حرصا على التفصح واستعلاء على الغير وكبرا، هذا معنى الحديث، لأن الذين يشققون الكلام بهذه الطريقة. الحاصل أن هذه الأحاديث كلها تدل على النهي عن التشدق بالكلام وتكلف الفصاحة ومحاولة جلب اهتمام الناس بحديثه فإن الإنسان ينبغي له يتكلم ويرفع صوته في الكلام ويكرر ويظهر الكلام حينما يتكلم إذا كان الأمر مهما أنه يكون كمنذر الجيش يقول صبحكم مساكم. نعم هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وربما عاد الكلام ثلاثا حتى يفهم عنه، لكن يتكلف الإنسان طبيعته لا يكون الإنسان حريص على إيصال الحق إلى الناس من غير تكلف. ثم قال المؤلف رحمه الله باب شدة الجدال، يعني باب ما جاء في شدة الجدال، شدة المجادلة والمخاصمة، وأنها أمر مذموم. قال وقول الله تعالى وهو ألد الخصام، يصف الله عز وجل هذا المنافق وهذا العاصي لأنه إذا كلمك أنه ذو جدال، ذو جدال وذو خصومة شديدة، ويدل على هذه الآية قوله في الحديث الذي يليه، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، الألد الخصم. والألد قالوا مأخوذ من اللدد، واللدد شدة الخصومة، فالله جل وعلا يبغض الألد أي كثير اللدد وكثير الخصومة. والخصم يعني شديد المخاصمة، الخصم يعني كثير المخاصمة، فالله جل وعلا يبغض من كان هذا وصفه من الرجال، من كان ذا لدد يعني مبالغة في المخاصمة، وكان ذا لدد في الخصام شديد المخاصمة إذا خاصم، لأن هذا يورث البغضاء بين المسلمين ويورث العداوة. فإذا تكلم بالكلام صار شديدا في المخاصمة والمجادلة حتى إنه يجرح شعور غيره ويكون سببا للعداوة والبغضاء. فالحاصل أن هذه الآية وهذا الحديث في النهي عن شدة الجدال، والجدال بالتي هي أحسن جائز، إذا كانت المجادلة بالتي هي أحسن هذا ما أمر به الشارع، ولكن إذا زاد عن حد بيان الحق ورد الخطأ إلى شدة المجادلة حاولت التغلب على الخصم فإن هذا هو الذي ينهى عنه. والحق يكفي أن تبين الحق، تبين الحق مرة واحدة أو تبينه حتى يعلمه الناس، وليس عليك هداية الناس، ولا ينبغي لك أن يكون همك أن تظهر على خصمك وأن تفلجه وتسكته أمام الناس. المهم أن يبين الإنسان دين الله عز وجل وبين الحق. ثم أورد المؤلف ما رواه الترمذي عن ابن عباس مرفوعا كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما، كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما. لكن هذا الحديث ضعيف كما ذكر ذلك الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي والسلسلة الضعيفة، ضعيف الإسناد. كفى بك إثما أن لا تزال مخاصما، ولكن معناه صحيح، دل عليه الحديث الذي قبله إن الله يكره الرجل الألد الخصم الذي هذا ديدنه شديد اللدد شديد الخصومة دائما وأبدا، فهو يدل على هذا الحديث، لأن هذا الحديث يدل أنه لا يزال مخاصما، يعني لا يزال هذا ديدنه دائما وأبدا المخاصمة، المخاصمة هذا مكروه عند الله عز وجل. ولكن المؤمن تجده داعيا للحق، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، مخاصما، مجادلا إذا احتاج الأمر إلى المجادلة بالتي هي أحسن وبالحكمة والموعظة الحسنة. فحصل النصوص في هذا الباب أنها تدل على كراهية شدة المجادلة والخصومة، ولا ينبغي أن يكون من سيرة المرء، ينبغي له أن يكون بعيدا عن ذلك. لكن المجادلة بالتي هي أحسن لبيان الحق هذا أمر مطلوب من الإنسان ومأمور به. ثم قال من هابه الناس خوفا من لسانه، يعني ما حكم من هابه الناس خوفا من لسانه؟ أورد ما يدل على يعني أن ذلك من الأمر المكروه الممقوت. فأورد فيه قول الله جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. والويل قيل هو واد في جهنم، ولا يصح بذلك شيئا، ولا يصح بذلك شيء مرفوع. وقيل كلمة الويل المراد بها الهلاك، الهلاك للهمزة اللمزة. وهذا هو الصواب، أن الويل كلمة دعاء، دعاء على من هذا وصفه بالهلاك. ويل لكل همزة اللمزة. وقد تعددت عبارة السلف في الهمزة اللمزة، فقال ابن عباس: هم المشاؤون بالنميمة، يعني الهمزة اللمزة من الناس هم المشاؤون بالنميمة، المفسدون بين الأحبة. المشاؤون بالنميمة المفسدون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. الباغون للبراء العيب، يعني الذين يبتغون ويطلبون العيب للبريء منه. وقال أبو العالية والحسن ومجاهد: الهمزة الذي يغتاب ويطعن في وجه الإنسان. الهمزة الذي يغتاب ويطعن في وجه الإنسان مباشرة، واللمزة الذي يغتابه من خلفه إذا غاب، الذي يغتابه من خلفه إذا غاب عنه. وقيل بالعكس، قيل إن الهمزة هو الذي يغتاب ويطعن في القفا، واللمزة الذي يلمز الإنسان في حال حضوره وفي وجهه. وقال قتادة: الهمزة هو الطعان في الناس، واللمزة الطعان في النسب. الهمزة الطعان في الناس، واللمزة الطعان في أنسابهم، في أنساب الناس. وهذه الأقوال اختلاف تضاد بين السلف، كلها حق. الحاصل أن الهمزة هذا وصف ذميم، وقيل غير ذلك، قيل الهمزة الذي يهمز الناس بكلامه، واللمزة الذي يؤذيهم ويمد إليهم يده في الإشارة والطعن ونحو ذلك. وكلها حق. والحاصل أن الله يذم من كان هذا وصفه، ومن كان همازا لمازا الناس يخافونه ويعني يبتعدون منه ويخافون شره ولسانه. فمن خافه الناس من أجل بذاءة لسانه وهمزه وطعنه قد اتصف بوصف المذموم. وهذا دليل على أن هذه الصفة من الصفات المحرمة. ولهذا قال المناوي، قال بعضهم: أخذ من هذا الخبر وما قبله أن ملازمة الرجل الشر والفحش حتى يخشاه الناس اتقاء لشره من الكبائر، من الكبائر، من كبائر الذنوب. ولهذا أورد المؤلف بعد الآية حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه البخاري ومسلم، رواه البخاري ومسلم عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من ودعه الناس أو تركه الناس اتقاء فحشه. إن من شر الناس، أو إن شر الناس منزلة عند الله من ودعه الناس، ودعه يعني تركه، تباعدوا منه، أي معنى تركه، أو تركه اتقاء فحشه، يعني خشية فحشه عليهم إذا تكلم. هو ما يسميه العامة سليط اللسان، بذيء اللسان، هذه علامة سيئة. وبعض الناس يظن أن هذه علامة يعني طيبة، يقول فلان يخافون منه، يخافون من لسانه، إذا أطلق لسانه عليهم هم ما يستطيعون يتكلمون به. لماذا؟ لأنه كيت وكيت. نقول هذه ليست علامة مدح، ما يمدح الإنسان بهذا، الإنسان يمدح بقول الحق وبنهي عن الشر. أما كونه طويل اللسان، سليط اللسان، يقع في الناس يسبهم يشتمهم، فالناس يخافون من الكلام معه من أجل هذه الصفة، هذه صفة مذمومة وكبيرة من كبائر الذنوب، لأنه لا بد أن يتكلم بالأمر الباطل وبالذم والسب والشتم للناس، وهذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم ليس باللعان ولا بالطعان ولا بالسباب، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال المؤلف: باب البذاء والفحش، يعني باب ما جاء في البذاء والفحش أورد قول الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. في صفات عباد الرحمن في آخر سورة الفرقان الله جل وعلا ذكر أن من صفاتهم أنهم لا يشهدون الزور. والزور قيل هو الشرك وعبادة الأصنام، وقيل هو الكذب والفسق، وقيل هو اللهو والغناء، قاله ابن الحنفية، وقال أبو العالية الزور أعياد المشركين لا يشهدونها ولا يحضرونها، وقال عمرو بن قيس لا يشهدون الزور، قال هي مجالس السوء، هي مجالس السوء والخنا فلا يشهدونها. ولو نظرنا الآية نجد أنها تحتمل أمرين، لا يشهدون الزور تحتمل أنهم لا يشهدون بالزور، يعني لا يأتون بشهادة يشهدون بها زورا، ولا مانع من حمل اللفظ على ذلك. ويحتمل أن لا يشهدون هنا يعني لا يحضرون من الشهود وهو الحضور، وكلا المعنيين حق. فعباد الرحمن لا يشهدون مجالس الخناء ولا يحضرون مجالس اللغو والباطل والأمور المحرمة، ولا يشهدون بالزور وإنما يشهدون بالحق، فلا يشهدون زورا وكذبا. وإذا مروا باللغو مروا كراما، مروا باللغو يعني الكلام المخالف أو الغيبة، إلى اللغو الغيبة، والبعض ما يحتاج إليه. مروا كراما يعني مرور كرام، يعني على قلة يمرون به على قلة ولا يكثرون منه. وأيضا مرور الكريم بحيث أنه إذا وقع منه شيء بادر إلى التوبة والاستغفار. وإذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. والحاصل أن المراد أن المؤلف استدل بهذه الآية وبهذا الجزء من الآية على ترك البذاء والفحش. فالمؤمنون إذا مروا بشيء من اللغو أولا يبتعدون عنه، وإذا مروا به مروا به على يعني قلة، إما بقدر الحاجة أو على سبيل البيان، ويبادرون إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى عما وقعوا فيه. ثم أورد حديث ابن مسعود وهو حديث رواه الترمذي والإمام أحمد والحاكم بسند صحيح كما يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وقد حسنه الترمذي أيضا. حديث ابن مسعود مرفوعا ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ليس المؤمن، المؤمن بالله جل وعلا الذي يستحق وصف الإيمان، ليس بالطعان. والطعان هو كثير الطعن، وهو العياب كثير العيب للناس الذي يعيب الناس، هذا هو الطعان كثير العيب وكثير الطعن بالناس على سبيل العيب والذم لهم. فالمؤمن ليس كذلك، ليس طعانا وليس ولا اللعان، يعني ليس كثير اللعن، لأنه يكثر من اللعن، دائما اللعن على لسانه. المؤمن ليس بلعان، اللعن من الصفات الذميمة يجب على المسلم أن يتركها وأن يتباعد منها. إن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال لعن المؤمن كقتله، لعن المؤمن كقتله. وصح عنه أيضا أنه قال لما خطب النساء يوم عيد قال يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قلنا لما؟ سألناه لما نحن أكثر أهل النار؟ قال إنكن تكفرن اللعن وتكفرن العشير. العشير هو الزوج، تجحد نعمة الزوج. قال يحسن إلى إحداكن الدهر كله فإذا غضبت يوما قالت لم أرى منك خيرا قط. لكن الحاصل حل الاستشهاد أنه ذكر أن من أسباب دخولهن النار كثرة اللعن، كثرة اللعن. فينبغي الإنسان يحذر من اللعن لا يجري على لسانه. فالمؤمن ليس بلعان ولا الفاحش ولا الفاحش. الفاحش المراد به كثير الفحش، يعني الذي يقع في الفحش بقوله وعمله، وهو يقع بالفحش قولا وعملا، وأيضا يصدر منه الفحش والكلام الفاحش في حق الآخرين، فالمؤمن ليس كذلك. قال ولا البذيء، والبذيء قيل هو الذي لا حياء له، البذيء هو الذي لا حياء له، الذي يؤذي غيره ويتسلط عليه. فالمؤمن منتفية عنه هذه الصفات، المؤمن حقا ليس المؤمن بالطعان الذي ليس له هم إلا عيب الناس والوقوع فيهم، ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وهذا فيه يعني دليل للحديث أو للباب مما بوب به المؤلف، وهو قوله باب البذاء والفحش، أي أن المؤمن ليس ببذيء ولا فاحش، يتجنب هذه الصفات، هذه الصفات ذميمة من كبائر الذنوب. ثم أورد ما رواه الترمذي وكذلك رواه الإمام أحمد عن أبي الدرداء رضي الله عنه، سند صحيح كما يقول الشيخ الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش. ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، كان خلقه حسن. والمراد بالخلق هنا يعني ما يتخلق به الإنسان من الصفات، وليس المراد به خلقا دون غيره، المراد ما يتخلق ويتصف به المسلم من سائر الصفات التي مدح الشارع وأثنى عليها، كالعفو عن الناس والصبر على أذاهم والكرم ولين الجانب وغيرها من الصفات. ولهذا تقول عائشة أو قبل ذلك يقول الله عز وجل لنبيه وإنك لعلى خلق عظيم، وعائشة تقول كان خلقه القرآن. قال ابن رجب معنى ذلك أنه تخلق بالقرآن، فصار كل ما في القرآن من أمر يعمل به وكل ما فيه من نهي يجتنبه، تخلق وتأدب بآداب القرآن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فحسن الخلق شأنه عظيم، وهو من أسباب دخول الجنة. قال وإن الله يبغض الفاحش البذيء الذي يتكلم بالفحش، هذا دليل أن هذا من سوء الخلق وليس من حسن الخلق، والله يبغض، وهذا دليل على أن الله جل وعلا يوصف بالبغض، يبغض ويحب ويرضى ويمقت. والله يبغض من كان فاحشا بذيئا، فاحشا مرتكبا للفواحش، فاحشا قائل الفحش، وكذلك بذيء اللسان سليط اللسان لا حياء له، الذي يتكلم بالفحش وينطق به. فهذا يعني هذا هو محل الشاهد من الحديث لما عنون به المؤلف باب البذاء والفحش، فهو يدل على ذم هذه الخصال. قال ولمسلم عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. الرفق هو لين الجانب بالقول والفعل، هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف، الرفق ضد العنف. فالرفق أمر محبوب، الشارع حث عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، لا يدخل الرفق في أمر من الأمور إلا زاده حسنا وزينه، ولا ينزع من شيء فيصبح الإنسان غير رفيق، أي شديد بالناس أو شديد على خصمه، إلا شانه ذلك. فالحاصل أن الإنسان ينبغي أن يكون رفيقا في جميع الأمور، وليس معنى الرفق أنك لا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر ولا تقول الحق ولا ترد على المبطل ولا تبين فساد قوله، لا، هذا أمر واجب، ولكن يكون بالرفق والتأني واللين، لأن هذا هو المسلك قبل كل شيء. ولكن إن أبى إلا خلاف ذلك فإنه لا بد أن يبين له الحق، بل إن الرد على المبطل هذا رفق به وإحسان إليه، لأنه يصده عن الشر أيضا ويصد الناس عن اتباعه على الباطل لئلا يتحمل أوزارهم وآثامهم. لكن ينبغي الإنسان يكون رفيقا بإخوانه، رفيقا بالمسلمين عموما، فإن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. هذا أمر ملاحظ، بعض الناس إذا تعامل مع الآخرين فيه عنف، فيه شدة، فيه يعني غلظة، قد ينفر حتى من الحق الذي يدعو إليه. ومن الناس من فيه لين ورفق، يأمر مثل ما يأمر الآخر ويقول مثل ما يقول من الحق وينهى عن مثل ما ينهى عنه، لكن في أسلوبه وطريقته شيء من اللين. فهذا هو المعني في الحديث، وليس معناه أن الإنسان يلاين أهل الشر وأهل البدع حتى أنه لا يأمرهم ولا ينهاهم، لا، لا بد من الأمر المعروف والنهي عن المنكر، هذا أمر واجب، ولكن يكون بالرفق واللين. والله جل وعلا يقول لموسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون الكافر الجاحد مدعي للربوبية، قال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى، وهو فرعون الكافر. فالرفق واللين لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. ثم أورد حديث الترمذي أو الحديث الذي رواه الترمذي والإمام أحمد وابن حبان والطبراني في الكبير وحسنه الترمذي وصححه الألباني من حديث ابن مسعود مرفوعا: ألا أخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ تحرم على كل قريب هين سهل. هكذا يضبط، من يحرم على النار أو يحرم على النار، أي يز يحرم أيضا. فمن هو الذي يحرم على النار وتحرم عليه النار؟ تحرم ويحرم عليها كل رجل قريب، أي قريب للناس متواضع، ليس بعيدا عنهم ولا متعالي ولا مترفع ولا متباعد، كل قريب أي من الناس هين من الهون، وهو السكينة والوقار، هين اللين، لين الجانب، هين سهل. سهل قالوا أن يقضي حوائج الناس ولا يمانع في تحقيق رغباتهم إذا كانت مشروعة أو مباحة، ليس فظا ولا غليظا ولا قاسيا على الناس. فهذا هو الذي تحرم عليه النار ويحرم على النار، كان من قريبا من الناس، هين، هين لهم، لين الجانب، سهل في تعامله معهم حوائجهم. والضد بالضد، من كان على خلاف ذلك كان متباعدا من الناس، مترفعا، شديدا على الناس، لا يصل إليه إلا بكل صعوبة. هذه خصال مذمومة، فينبغي المسلم أن يتأسى أو أن يعمل بما يسمع من النصوص، ويكون لينا لإخوانه، قريبا منهم، متواضعا، سهلا، قاضيا لحوائجهم، مع الرفق بهم واللين بهم. ثم قال: ولمسلم عن جرير رضي الله عنه مرفوعا: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، من يحرم الرفق يحرم الخير كله، يعني يحرمه الله الخير كله. وهي أيضا الحث على الرفق، يكون إنسان رفيقا بنفسه وبأهله وبإخوانه وبالمسلمين، فإن من حرمه الله الرفق حرمه الخير كله، فالرفق خير كله. هذه الأحاديث كلها، وهذا والآية الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، كلها تدل على تحريم البذاء والفحش والحث على ضدهما، وأن يكون الإنسان يعني لينا هينا حيا سهلا، لين الجانب لإخوانه، غير بذيء اللسان ولا سليط اللسان. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في الكذب. وقول الله تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. أورد المؤلف رحمه الله وثلاث آيات وأربعة أحاديث، ثلاث آيات وأربعة أحاديث الصحيح منها الحديث الأول، والثلاثة التي تليه كلها ضعيفة، لكن بما ذكر غنية وكفاية، والعلماء قد يذكرون الأحاديث الضعيفة لكن لا يذكرونها على سبيل الاستقلال، الاستدلال بها والاستقلال بها بالاستدلال بها، لكن يذكرون ما صح من الأحاديث ثم يرضهون ببعض الأحاديث، وإن كان في سندها ضعف لكن ما قبلها يدل عليها وتندرج تحته. والحقيقة أن فيما صح غنية وكفاية، ما صح يكفي فيه البركة، ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يكفي عن غيره. أورد قول الله جل وعلا: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. أخبر أنه إنما يفتري الكذب ويقول الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون، وهذا فيه ذم الكذب والتحذير منه، فإن الله أخبر أن المفترين الذين يفترون الكذب هم من لا يؤمن بآيات الله، ثم قال وأولئك هم الكاذبون، والكذب صفة مذمومة، فدل على أن الكذب محرم وأنه من كبائر الذنوب. وكذلك وقوله تعالى ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، قاله في حق المنافقين في أول سورة البقرة أن لهم عذاب أليم بسبب بما كانوا، الباء هنا للسببية، وما هنا يعني يجوز فيها أن تكون مصدرية ويجوز أن تكون موصولة، بسبب كذبهم أو بسبب الذي يكذبون، بسبب كذبهم أو بسبب الذي يكذبون. فالحاصل أنه يدل على ذم الكذب، لأنه أخبر أنهم يعذبون بسبب الكذب، فدل على أنه خسرة ذميمة يجب الحذر منها. قال وقوله تعالى ويل لكل أفاك أثيم، ويل أي الهلاك والدمار لكل أفاك، والأفاك هو الكذاب، الأفاك هو الكذاب كثير الإفك وكثير الكذب، أثيم أي كثير الإثم لكثرة وقوعه في الكذب يأثم بذلك. فهذه الآية أيضا تدل على تحريم الكذب، فالكذب خصلة مذمومة يجب على المسلم أن يحذر منها. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا، هو الحديث في الصحيحين البخاري، رواه البخاري ومسلم، حديث مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. والبر اسم جامع للخيرات، البر اسم جامع لكل خير، ويطلق على العمل الخالص الدائم، فالصدق وهو ضد الكذب يهدي إلى البر، يهدي إلى البر وهو اسم جامع لكل خير، والبر يهدي إلى الجنة، يهدي إلى الجنة ويوصل صاحبه إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق، يصدق في كلامه إذا تكلم ويتحرى الصدق، صادقا في كلامه ما تبين له، وأيضا ما خفي عليه أمره يتحرى ويحاول ويجهد على أن يصدق وأن يكون صادقا، لأن الأمور وما يتكلم به الإنسان لا يخلو من أمرين، لما أن يتبين له أنه صدق هذا يجزم به ويتكلم به، وإما أن يضطر إلى الكلام به وهو لا يجزم بصدقه، لكن يتحرى الصدق ويحاول أن لا يتكلم إلا بالصدق وأن لا يقول في هذا الشيء إلا بالصدق وبحقيقة الأمر. ولكن قد يكون الأمر على خلاف ما ظن وخلاف ما تكلم به، لكن هو كان حريا متحريا للصدق حريصا عليه، فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، حتى يكتب عند الله صديقا. والصديق يعني هو يعني هذا اسم مبالغة من الصدق، يعني من كثرة ما يصدق ويتحرى الصدق صار صديقا صادقا، صادقا في أقواله، صديقا بلغ منزلة الصديقين لكثرة صدقه وحفظه وحرصه على الصدق. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور أصله مأخوذ من الفجر، والفجر هو الشق، هو الشق. فالفجور شق، الفجور شق ستر الديانة، أو شق في ديانة المرتكب له، دليل على ضعفها، فأنه شق شقا وخرق فيها خرقا لضعف ديانته. قال وإن الكذب يهدي الفجور، وهذا هو محل الشاهد، تحرير الكذب والتحذير من الكذب، لأنه يهدي إلى الفجور وإلى ضعف الدين. وإن الفجور يهدي إلى النار، من ضعف دينه صار فاجرا، فإن هذه الخصلة تدعوه إلى النار وتوصله إلى النار. ثم قال ولا يزال، وإن الرجل لا يكذب، يتعمد الكذب ويتحرى الكذب، يتعمد الكذب عمدا أو يتصرف ويصدر منه الكلام مما يدل على أنه يتحرى الكذب، يعني يبحث عن الكذب، إما أن يكذب عمدا وإما أن يكون الأمر المشتبه لا يتحرى الصدق فيه ويبحث عن الصدق، يتكلم بل يغلب إليه الميل إلى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، أي كثير الكذب، والكاذب لا يفلح، من كتبه الله كذابا فهو له العذاب الأليم كما مر معنا في النصوص، وله الويل وله الإثم عند الله جل وعلا. ينبغي المسلم أن يعلم أن الكذب، أن الكذب كله حرام إلا ما استثناه الدليل كما سيذكر المؤلف، استثنى في ثلاث أشياء. بعض الناس الآن يقول الكذب كذبة سوداء وكذبة بيضاء، السوداء هي المحرمة والبيضاء جائزة. هذا الكلام يذكره الناس على سبيل المزاح، ولكن يعتقد بعضهم صواب ذلك. والكذب كله أسود، ما في أبيض أبدا، الكذب حرام. وانتبهوا الحديث ماذا قال، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى. ينبغي الإنسان يحتاط، يحذر من الكذب. النبي صلى الله عليه وسلم ما كذب أبدا، لا جادا ولا هازلا، صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا حقا. كذب خصلة ذميمة من خصال المنافقين، كذب هو الإخبار بخلاف الواقع. هذه مشكلة، يعني الرجل إذا جرب عليه الكذب قد يصدق أحيانا ويقول كلاما حقا صدقا، لكن لكثرة الكذب عليه، لأن الناس جربوا عليه الكذب صاروا لا يثقون بكلامه ويطرحون كل ما يأتي به، فهو من الخصال الذميمة. مؤمن ينبغي له أن يتباعد عن هذه الصفة، يكون صادقا ويعود لسانه، ما فيه كذبة بيضاء أبدا، الكذب كله أسود. وبعض الناس يقول لا هذا مزح ما هو كذب، الكذب كذب كله لا يجوز، لا يجوز الكذب، احذر. والمسألة مسألة يا أخوان تعويد لسان، مسألة تعويد لسان، عود لسانك. وأيضا المشكلة أن كثيرا منا حينما يتكلم ما يفكر في الكلام الذي سيقوله، ينطلق يتكلم لو يتأمل في الكلام الذي يريد يتكلم به، ليس عليه عيبا، لا يبادر للجواب، تأمل ويتكلم، هذا ما يحتاج منه وقت طويل. فكل ما كان كذبا أو مؤديا للكذب يحذر منه أشد الحذر، يكون صادقا، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله كونوا مع الصادقين. الصدق من جاء سن يقول الحق ولا يكذب أبدا، سواء كان الحق عليه أو على أحد أقاربه أو على سائر الناس. وكما تعلمون قصة ثلاثة صحابة الكرام، كعب بن مالك وهلال بن أمية، ومرارة بن الربيع لما صدقوا في غزوة تبوك صدق هؤلاء الثلاثة وكذب المنافقون كلهم على عادتهم، بل حلفوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأكدوا عذرهم بالحلف، ما نفعهم ذلك. هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا، نعم هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم، حصل لهم شيء من التأديب، لكن تاب الله عليه، تاب الله عليه وغفر لهم، وأولئك أجل حسابهم إلى يوم القيامة. فمهما يكن من نتيجة الصدق في الدنيا ذلك لا يضرك، لا يضرك، ينفعك، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. أورد المؤلف رحمه الله بعد ذلك ثلاثة أحاديث لكن كلها ضعيفة. فأولها ما رواه الإمام مالك الموطأ: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب فينكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه فيكتب عند الله من الكاذبين. هذا ضعيف وهو موقوف أيضا عنه، أي عن ابن مسعود، مطالب موقوف على ابن مسعود وهو ضعيف، موقوف ضعيف كما في ضعيف الترغيب. ولكن يعني ضعف الضعف ضعف الإسناد، وأما المعنى فهو صحيح، لأن جزءا منه يدل عليه الحديث الذي قبله وجزءا منه يدل عليه الحديث الآخر الذي فيه أنه ما من عبد أذنب ذنبا إلا نكت في قلبه نكتة سوداء فإن استعتب واستغفر صقل قلبه، وهو يدل على أن القلب يسود وتنكت فيه نكتة سوداء بسبب الذنوب. وهذا كما أشرت أن الأئمة الذين يوردون بعض الأحاديث يكون سندها ضعيف هذا عذرهم، هم يقولون أولا نحن ما نجعل هذا الحديث هو الأصل في الاستدلال، لكن نذكره بعد أحاديث صحيحة تدل عليه وعلى صحة ما فيه. ثم أورد قال: وفيه أي في الموطأ عن صفوان بن سليم قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ الجبان يعني هو الخواف شديد الخوف من الجبن. قال نعم. قيل: أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قيل: أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. لكن هذا المرسل قال عنه الألباني في ضعيف الترغيب: مرسل ضعيف، مرسل ضعيف، والمرسل بحد ذاته يكفي ضعفا وهو من أنواع الضعيف، لكن أيضا إسناده إلى صفوان ضعيف. ويعني في المتن بعض النكارة، فالمؤمن ليس بجبان، المؤمن لا يكون جبان وإنما يكون شجاعا قوي القلب، ولا يكون بخيلا، هذا يأتي يدفع الواجبات الزكاة وما أوجبه الله عز وجل، لا يتصف بالبخل. قال: والترمذي حسنه عن ابن عمر: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا. جاء بعض الروايات في الترمذي وفي الترمذي زيادة من نتن ما جاء به، ليست في النسخة التي بين أيديكم، وهي في الترمذي: إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به، من نتن ما جاء به، يعني من شدة نتن وقبح ما جاء به من الكذب. ولكن هذا الإسناد ضعيف جدا كما في ضعيف الترغيب، هذا الإسناد ضعيف جدا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بالتحذير من الكذب ما مر من الآيات ومن الحديث الذي يدل على أنه يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، يكفي ذلك ذما للكذب وتحذيرا منه. فالكذب كبيرة من كبائر الذنوب التي يجب على المسلم أن يتجنبها. ثم قال المؤلف: باب ما جاء في إخلاف الوعد. إخلاف الوعد أن يعد الإنسان غيره وعدا ثم يخلف الموعد، هذا من صفات المنافقين وهو من كبائر الذنوب. ولهذا أورد المؤلف قول الله جل وعلا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. هذه الآية قبلها في سورة التوبة: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. هؤلاء أخلفوا وعدوا بأنهم إن آتاهم الله من فضله أنهم يتصدقون ويحسنون، فلما من الله عليهم وآتاهم المال أخلفوا الوعد وكذبوا ومنعوا، بخلوا بالمال وتولوا عن قبول الحق، هذا إخلاف الوعد منهم. فأخلفهم فأعقبهم ذلك يعني عدم الصدقة وعدم الوفاء، أعقبهم ذلك صار عاقبته عليهم أن وقع النفاق في قلوبهم. والنفاق كما سيأتي النفاق قسمان، أولا النفاق هو إظهار خلاف ما يبطل، إظهار الإنسان خلاف ما يبطل، وأن يظهر خلاف ما أبطنه بالداخل. والنفاق نفاقان، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. فالنفاق الاعتقادي هذا هو الكفر، نفاق المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أظهروا الإيمان وهم مبطنون الكفر في بواطنهم، هذا نفاق الاعتقاد، نفاق العقيدة. هذا نسأل الله العافية والسلامة منه ومن غيره من الشهور، هذا كفر بالله جل وعلا. وهناك نفاق عملي، هو مؤمن بالله عز وجل ومعتقد للحق، لكن يظهر على أعماله وعلى في أقواله وفي بعض أعماله خلاف ما يظهر، فهذا نفاق عملي، نفاق في العمل، لكن لا يخرج، لا يكون صاحبه كافرا، وإنما يكون عاصيا فاسقا بحسب ما يقوم به من الصفات الذميمة. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلف، أي بسبب إخلافهم الوعد الذي وعدوه ربهم. فهذا دليل على أن إخلاف الوعد أنه من صفات المنافقين وأنه من كبائر الذنوب. ثم أورد المؤلف حديثين، الأول حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث، آية علامة، علامة المنافق إذا حدث كذب، تكلم بكلام كذب يكذب في حديثه، وإذا وعد أخلف، إذا وعد أحدا وعدا أخلف الموعد ولم يأتي به ولم يلتزم بما وعد به، وإذا اؤتمن خان، إذا اؤتمن أمانة دفعت إليه أمانة ليقوم بحفظها أو مالا يقوم بحفظه، خان هذه الأمانة وأكلها أو جحدها، هذه من صفات المنافقين النفاق العملي. ثم أورد حديث ابن عمر وهو في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يعني منافقا خالصا مراد نفاقا عمليا، إن هذه الصفات لا تجتمع إلا في منافق خالص النفاق، ولو كان مؤمنا ما ارتكب هذه الخصال السيئة القبيحة. فذكر أولها إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، يعني إذا عاهد عهدا غدر، ومعنى غدر أي أخلف الموعد لا يفي بعهده وإنما يغدر ويخلف، وإذا خاصم فجر، وقعت خصومة بينه وبين أحد يفجر فيها ويكذب ولا يتقي الله ولا يصدق. فالحاصل أن هذه الخصال كلها خصال ذميمة، والمراد بها أو مراد المؤلف فقط خلاف الوعد الاستدلال، وهذا واضح في النصوص، لكن قد يرد إشكال هنا، وهو أنه في حديث قال آية المنافق ثلاث، وفي الحديث الآخر قال أربع من كنا فيه. فالعلماء يجيبون عن مثل هذا بأجوبة، منهم من يقول إما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بأن خصال النفاق المنافق ثلاثة، ثم أعلمه الله بعد ذلك بزيادة على ما أعلمه أولا. ومنهم من يقول أن العدد يعني مفهوم العدد غير معتبر، مفهوم العدد غير معتبر، ولعل القول الأول أصوب، أن النبي أخبر في حين من الأحيان أخبره الله بأن آيات المنافق ثلاث، ثم أخبره الله عز وجل بعد ذلك بخصلة رابعة فأخبر عما أعلمه الله عز وجل. والحاصل أنه لا معارضة بين الحديثين. ثم قال: باب ما جاء في زعمه. وقول الله تعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هين وهو عند الله عظيم. الأصل في الزعم، الزعم هو القول في الحق والباطل، الزعم هو القول في الحق وفي الباطل، لكنه في الباطل أغلب. كلمة زعم الغالب أنها في الباطل، أغلب ما تستخدم للكلام الكذب الذي لا حقيقة له، القول الباطل. وإن كانت قد تأتي زعم بمعنى قال، كما في الحديث الذي في مسلم لما جاء ذاك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: جاءنا رسولك وزعم أنك تدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإلى الصلاة وإلى الزكاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: صدق صدق. كلمة زعم تأتي بمعنى قال، ولكن الأغلب عليها أنها تأتي بمعنى الزعم، وهو القول الباطل الكذب الذي لا حقيقة له. فينبغي المسلم أن يحذر من هذه الكلمة زعم، يحذر أيضا من هذا الفعل، لا يكون دائما طريقته في كلامه بما ينقل يقولون يقولون وكالة يقولون، هذه معنى زعم يعني قالوا قالوا، لكن قولا مشوبا بالكذب، إما كذبا صريحا أو محتملا للكذب. ينبغي الإنسان يتحرى في الكلام. فأورد هذه الآية في قصة الإفك الذين وقعوا بأم المؤمنين عائشة وأشاعوا خبر أنها وقعت الفاحشة، وهي المبرعة الصديقة بنت الصديق المبرعة من فوق 7 سماوات. الله عز وجل عاتب المسلمين على تلقفهم للكلام: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. هذا هو الزعم، يزعمون أنه حصل كذا وكذا، يتلقونه وينقلونه وينشرونه بين الناس وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا، نقل الكلام الذي لا تجزم أنه حق يحتمل أنه كذب هذا عظيم عند الله وليس بهين، يجب الحذر منه. وما أكثر الشائعات الآن، يعني كثير الآن من معلومات الناس عند التحقيق والتمحيص تجدها لا شيء. ما مصدرها؟ مصدرها يقولون، سمعنا هناك من يقول، يقولون كذا وكذا. والغالب أيضا في الصحف أنهم يعني يشاركون في هذا الباب مشاركة إلا ما رحم ربه، يجدهم كثير منهم أي خبر يسمعه يأتي به، ثم بعد يوم يأتي نفي هذا الخبر. ما يجوز هذا، الإنسان يقول الحق ويعلم الناس، ينقل لهم خبرا صحيحا أيضا إذا كانوا يحتاجون إليه، لأن كثير من الأخبار الناس ما يحتاجونها، ومن حسن الإسلام المرء تركه ما لا يعنيه. الإنسان ينبغي لا يتكلم إلا بالحق أيضا، وليس كل ما يسمعه ينقله. فكون الرجل كل ما سمع أذاع وصار وكالة أنباء لا هم له إلا إذا أتى الأخبار. لا يا أخي، أنت ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، إذا لفظت وتكلمت كتب عليك ذلك. ولهذا الله عز وجل يعني عاتب المؤمنين الذين حصل منهم المسارعة في هذا الخبر الذي أشاعه عبد الله بن أبي المنافق أن عائشة وقعت في فاحشة الزنا مع صفوان بن المعطل، فأكذبه الله وبرأه من فوق 7 سماوات. ولكن لا يزال بعض المخذولين الذين خذلهم الله وأضلهم وسود قلوبهم يقعون في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، رغم أن الله قد برأها في كتابه الكريم: ومن كذب شيئا مما جاء في كتاب الله فهو كافر، لأنه يرد على الله قوله. ثم أورد المؤلف قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. جاء إنسان فاسق بنبأ فتبين، وهذا يدل على أن من جاء بالنبأ إما أن يكون فاسق وإما أن يكون غير فاسق، فغير الفاسق يقبل خبره، غير الفاسق يقبل خبره. ولهذا العلماء قبلوا أحاديث الأحاد حتى في العقيدة، حديث الأحاد حتى في العقيدة، كان الراوي ثقة يقبل خبره. ولكن إذا جاءك إنسان مشهور بالفسق معروف أنه كثير الكلام عنده معاصي وذنوب عنده تقصير، هذا فاسق، تبين من خبره، لا تتلقى هكذا. إذا جاء بعض القراءات الأخرى فتثبتوا، فإن الإنسان يتثبت، ما كل ما سمعه ينشره. يا أخي ما جعلك الله وكيلا على بني آدم؟ ما جعلك مسؤولا؟ أنت تسأل عن نفسك فعليك بما يهمك ويعنيك. ثم أورد المؤلف حديثا يدل على ما عنون له، وهو ما رواه أبو داود بسند صحيح كما صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع عن أبي مسعود أو حذيفة مرفوعا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية الرجل زعموا. بئس هذا على سبيل الذم، بئس مطية الرجل، والمطية هي المركوب الذي يركبه، ومنه يقال للناقة مطية لأنها تمتطى ويركب عليها، فيقول بئس مطية الرجل زعموا، دائما يركب هذه المطية، دائما يقول زعموا قالوا. هذا مذموم، اترك عنك الكلام الذي لا تتأكد من صحته، وأيضا ليس كل كلام تسمعه ولو كان صحيحا تنشره. إنسان لا يتكلم إلا بما يرى نفعه يعود عليه بالنفع، هذا ذنب لمن يرتكب مثل هذا. بئس مطية القوم أو بئس مطية الرجل زعموا، يركب هذه المطية دائما، قالوا وقالوا ويقولون. ولمسلم عن أبي هريرة مرفوعا: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا حديث صحيح رواه مسلم، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، يكفيه والله أن كذبا، لا بد أن يكون كاذبا، بل هو موصوف بالكذب إذا حدث بكل ما سمع، لأنه ليس كل ما يسمعه الإنسان يكون صدقا أبدا، والواقع يدل على هذا. هل كل الكلام الذي تسمعه حق؟ لا والله. فمن حدث بكل ما سمعه يكفي هذا في إثبات أنه كذاب، أنه كذاب، لأنه ينقل ويحدث بكل ما يسمع. فالإنسان ينبغي له يتجنب الحديث إلا بالصدق، وأيضا بما له منفعة، ويبتعد عن الكذب. ونختم بهذا الباب، وإن كان قد نتجاوز عليكم قليلا لكن نوجز الكلام لأنه متعلق بما قبله. قال: باب ما جاء في الكذب والمزح ونحوه. وقول الله تعالى: قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. هذا قاله قوم موسى لما قال لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا أتتخذنا هزوا، أنكروا عليه وهم كفار تستهزئ بنا. فقال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. الاستهزاء بالناس من صفات الجاهلين، ما هم من صفات المؤمنين. ولهذا الله جل وعلا لم يصف نفسه بالاستهزاء إلا على سبيل المقابلة والمجازاة لمن يفعلون ذلك. لذلك يقول السعدي رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية، قال السعدي: فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه. فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه، وهو الذي يستهزئ بالناس. وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب الزرية بالدين والعقل، وأما العاقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعقل استهزاؤه بمن هو أدنى منه أو بمن هو آدمي مثله، وإن كان قد فضل عليه. وذي الحقيقة كلام نفيس، يعني العاقل ما يرى الاستهزاء بالآخرين أبد، يعني سواء كانوا أقل منه شان أو كانوا مثله ما يرى الاستهزاء، فإن كانوا أقل شان منه شكره لنعمة الله عليه أن لا يستهزي بالآخرين. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم من رأى مبتلا أن يقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاه به. لا يذهب يذمه، انظروا هيئته وماذا يصنع وكيف وضعه كذا وكذا. فالحاصل أن الاستهزاء ليس من صفات المؤمنين بل هو من صفات الجهال. فابتعد عن الاستهزاء يا أخي، لا تستهزئ أبدا، ابتعد من الاستهزاء. قال وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا. ومعنى ينمي أي يبلغ، ينمي خيرا يعني يبلغ خيرا. هذا فيه استثناء الكذب، لأن هذا الحديث أم كلثوم جاء في مسلم، جاء في مسلم كما في الحديث الذي بعده، قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث: في الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. نعم، هذه الثلاث يستثنى بها الكذب. فالنبي يقول ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، الإصلاح بين الناس شأنه عظيم، لأن المقاطعة بين الناس شأنها خطير، تحصل فيها من القطيعة وتوقيف الأعمال والحسد والبغضاء ما لا يحصيه إلا الله. فإذا سعى الإنسان في الإصلاح بين الناس ولو أنه نقل كلاما وكذب من أجل الإصلاح، فإن هذا لا يعد كذبا ولا يأثم بذلك. وهذا إذا لم يبقى إلا هو، لم يكن طريقا إلا الكذب. أما إذا أمكن الإصلاح بدون الكذب فالأصل عدم الكذب، لكن لو استحكمت الأمور واستغلقت فلم يبقى طريق إلا الكذب، نعم يصار إليه إذا كان من أجل الإصلاح بين الناس. وكذلك في الحرب، لأن الحرب خدعة أو خدعة أو خدعة مثلثة الخاء، يحتاج إلى مخادعة الكفار، يكذب ويقول لهم كلاما كذبا لمصلحة المسلمين أو لتضليل الكفار لئلا يصيبوا غرة من المؤمنين. قال وحديث الرجل امرأته، حديث الرجل مع المرأة، وهذا ليس دائما، ولكن إذا كانت غضبة، إذا كانت غاضبة وكانت والأمور استحكمت فيكذب عليها من أجل أن يطيب خاطرها. وكذلك إذا وقع أمر فلم تجد بدا في إرضائه وفي يعني إزالة ما في نفسه إلا بالكذب تكذب، ولكن لا يكون دائما وأبدا طريقة الرجل مع امرأته الكذب، هذا خلق ذميم. هذا يقول الحافظ بن حجر: اتفقوا على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها. اتفقوا يعني العلماء على أن المراد بالكذب في حق المرأة والرجل إنما هو فيما لا يسقط حقا عليه أو عليها، أو أخذ ما ليس له أو لها، وكذا في الحرب إلى آخر الكلام. فنقول الكذب بين الزوجين إنما يصار إليه عند الضرورة. أحيانا قد يأتي الرجل مثلا فالمرأة تتأثر، ترى جارتها اشترت كذا ومن هو دونها اشترى كذا وكذا، فالرجل يدخل الآن أتى من العمل وتقول أبدا إما أن تشتري لي مثل فلانها الآن ولا اتركني أذهب إلى أهلي، دعينا نتفاهم نتغدى يكون خير، ما في الآن ها تدخل الباب، أنا ما أجلس معك إلا إما إنك تأتيني بكذا وإلا أنا أخذ إلى أهلي. يقول أبشري آتيك به، بس أنا أستلم الراتب آتيك به إن شاء الله، وهو في نيته لن يأتي بهذا ولو نبتت نخلة. ها مشكلة هذه. أي نعم، هذا يجوز لأنه يحل المشكلة. لو أنه دخل الرجل وقال أنا لا أدخل البيت إلا أن تفعلي لي ما تفعل فلانة مع زوجها، تطبخين لي كذا أو تفعلين لي كذا أو، وتقول أبشر ولا يهمك أنا سأفعل، بس أنت الآن ادخل والأمر إن شاء الله إلى خير، وأبشر سأفعل لك هذا، وإن كان هذا الأمر ما تريد أن تفعله لأمر ما، إما لأنه يعني فيه مخالفة أو يعني لأمر ما. فالحاصل أن الكذب، كذب الرجل والمرأة على بعضهما، ليس معناه أنه لا يتعامل مع زوجته إلا بالكذب وهي لا تتعامل معه إلا بالكذب، وإنما هذا في حالات خاصة. ولهذا جاء في بعض الروايات ما يدل على أن هذا في حالة الغضب من أجل إصلاح الأمور، لكن لا يتعامل معها إلا بالكذب. المرأة من أحق الناس، زوجك من أحق الناس ببرك وصدقك، وإن تعاملت معها بالكذب تعاملت معك بذلك. وللأسف هذا الآن كثير من الزوجين يربون الأبناء على هذا، يربون أبنائهم على هذا، فينشأ الأبناء على الكذب، يرون هذا يكذب على هذا من الزوجين فيتربون على هذه الخصلة الذميمة، فيجب الحذر من ذلك. والحاصل أن فيه يعني أن هذا مرخص به من الكذب، هذا يعني من دقة المؤلف لما ذكر نصوص الدالة على الكذب ذكر ما يدل على الاستثناء أحيانا وفي بعض الحالات. ثم أورد حديث عبد الله بن عامر قال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في بيتنا، فقالت: ها تعالي أعطك، تعال أعطك، أشارت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. جاء بعض الروايات أنها أمسكت بيدها شيئا وقالت: تعال أعطيك، وهي مغلقة يدها. فلما جاءها وإذا فيها تمرة فتحت يدها وأعطته التمرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبة أو كذبة في ضبطها بهذا وهذا. سبحان الله، ما أكثر ما يقع الناس بالمخالفة في هذا الباب. كثير من الناس الآن يضع المفتاح بيده يقول: ولدي تعال، أو يخرج القلم أو الجوال يقول: تعال خذ خذ، إذا جاء أدخله في جيبه وأمسك الطفل، هذا كذب. أعطيه إياه، إذا جاء أعطيه إياه، ولكن ممكن ما هو تعطيه تترك يلعب فيه كيف ما يريد، تعطيه فترة وتمسكه وتأخذه منه بعد ذلك أو تراضيه، لكن حاصل أن هذا كذب. ومما ذكروا أن البخاري ارتحل في حديث أو غيره، ارتحل في حديث إلى رجل فلما بلغه بعد أيام طويلة لقي الرجل وهو يحاول أن يمسك بفرس له قد فر منه، وإذا قد أخذ إناء فجعل يقربه للفرس، فظن يعني على أن فيه ماء، فلما جاء الفرس وإذا ليس فيه شيء فأمسك الفرس ورمى الإناء، فلما رأى كذلك رجع، قال: تعال، لماذا رجعت أنت؟ أنت جئت لحاجة والآن ترجع؟ قال: نعم، رأيتك كذبت على الفرس أو على هذه البهيمة، فلا آمن أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا أقبل حديثك. حاصل الإنسان إمغي يكون صادقا، هذا النبي يقول يعده من الكذب. وهذا الحديث حسن لغيره كما قال الشيخ الألباني في صحيح الترغيب، وفي السلسلة الصحيحة وسنة أبي داود قال حسن، لكن تعرفون صحيح الترغيب من آخر كتب الشيخ وأحكامه فيها تعتبر هي آخر الأحكام، لأنه مات الشيخ والكتاب لم يخرج للسوق وهو في المطبعة، فأحكامه فيه تعتبر يعني لو وجدته حكم فيه بحكم وحكم به كتاب آخر حكما آخر، فإن الحكم المعتمد الأخير للشيخ هو ما ذكره في صحيح الترغيب، لأنه من آخر ما يعني عمل به رحمه الله. قال: ولي أحمد وهو عند ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة مرفوعا: من قال لصبي ها تعالي أعطك ثم لم يعطه فهي كذبة أو كذبة، أيضا قال عنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: حسن لغيره، حسن لغيره. فهذا من الكذب، هذا من الكذب، كل إنسان يقول للصبي أو لحد: تعال أعطيك، وإذا جاء ما يعطي الشيء، أو يقول لصاحبي: تعال زرني بالبيت وأعطيك الذي تريد، فإذا جاء قال: والله اسمح لي ما عندي شيء، بس أنا أبغاك تزورني، أبغاك تجي لي، لو قلت لك ما عندي ما جئتني، هذه كذبة، لا يجوز الكذب، هذا فيه التحذير من الكذب. وأكتفي بهذا القدر، سائلا ربي أن يوفقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على مال عبده ورسوله نبينا محمد.
جزا الله شيخنا خيرا وبارك الله فيه. وهنا سؤالان يا شيخ. يا فضيلة الشيخ، ما حكم من يتوسع في استخدام المعاريض؟
النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المعاريض مندوحة عن الكذب، لكن التوسع فيها يجر إلى الكذب، التوسع فيها يجر إلى الكذب. ونحن نقول الكذب إذا احتاج أمور يضطر الإنسان إلى الكذب فيها كما جاء في الحديث يجوز الكذب، والمعاريض طيب أن يستخدمها، لكن دائما كلامه يكون كله معاريض، التوسع في المعاريض يجر إلى الكذب، لكن المعاريض أحيانا إذا أحرجه بأمر وهو ما يريد أن يقول شيء يستخدمه، مثل رفقا بالقوارير، نحن مما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الذي وجده يوم بدر قال نحن مما، يأتي بعبارات فيها معاريض، يعني فيها مندوحة عن الكذب ولا يكذب، لكن التوسع بهذا وحرص الإنسان دائما في كلامه يركز على أنها معارض، لا يا أخي، الأصل هو الصدق والكلام بحقيقة الكلام وعدم المعارض، لكن إذا احتاج إليه بعض الأحيان نعم لا بأس به. نعم.
قال في السؤال الثاني: ما وجبنا نحو من وصف بالكذب وإخلاف الوعد بكثرة، النصيحة أم هجرانه؟
إيش السؤال؟
قال: ما واجبنا نحو من وصف بالكذب وإخلاف نحو من وصف بالكذب وإخلاف الوعد بالتواتر، النصيحة أم هجرانه؟
لا يا أخي، النصيحة قبل كل شيء. الهجران يا أخوان علاج، دواء لا يستخدم إلا عند الضرورة. فالأصل البلاغ، البيان، النصيحة، الأمر المعروف والنهي عن المنكر. لكن لو أنه لم يرتدع إلا بالهجر ننتقل إلى الهجر. لكن أيضا لو أن علمنا أن الهجر لن يردعه بل يزيد الأمور شرا أيضا ما نهجر. الهجر دواء يستخدم للمصلحة، فالأصل أنه يناصح وتبين له النصوص، وهذا لعل الله عز وجل أيمنا عليه بالهداية. أسأل الله يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.